أبي هريرة رضي الله عنه قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. متفق على زاد مسلم والنصارى المعنى في ذلك مسلم قاتل الله اليهود والنصارى هكذا بلغ قاتل. وفي الصحيحين من الطريق الآخر لعن الله اليهود والنصارى لفظ اللعن اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. هذا يدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور وأن هذا من عمل اليهود والنصارى هم الغلاة في أنبيائهم والغلاة في صالحيهم حتى عبدوهم من دون الله نعوذ بالله عملهم الغلو حتى عبدوهم من دون الله. وفي حديث عائشة الآخر رواه الشيخان أيضا أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما وهما من أمهات المؤمنين ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور فقال لهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرفا عند الله. بين من عمل اليهود من عمل النصارى كاليهود في البناء على القبور كان المساجد عليها ونصب الصور فيها حتى تعبد وتعظم. قال: أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. هذا يبين لنا أن عباد غير الله ومتسببين في ذلك هم شرار الخلق من يبنون المساجد على القبور حتى تعبد من دون الله فإن بناء عليها من وسائل عبادتها. فاليهود والنصارى قد اشتهروا بذلك ثم تبعهم ظلال هذه الأمة وغلاة هذه الأمة وجهال هذه الأمة تبعوا اليهود والنصارى في هذا البلاء وفي هذا الشرك وفي هذه البدعة. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سلما كان قبلكم هذا القدة في القدة حتى لو دخلوا جهة الله إلا دخلتموه قد تابعوهم إلا ما عصم ربه منوا المساجد على القبور كما في بلدان كثيرة في مصر والشام والعراق وغير هذا بلدان لا تحصى ودول لا تحصى تقام فيها المساجد على القبور وتعظم القبور وتكسى وتطيب ويطاف بها وتدعى من دون الله كما يطاف الكعبة كما تقول الحسين في مصر وغير ذلك كاظم في العراق وغير ذلك. الحاصل نفس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عن اليهود والنصارى فعلت هذه الأمة فعلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم لجهلها وقلة بصيرتها وما غلب عليها من تقييد الأعداء إلا من هداه الله منها سلم من هذه البلية. وكان في نجد نصيبه من ذلك كان هنا في نجد وفي الحجاز نصيبه من ذلك كان على قبر زيد كنية زيد بن الخطاب في جبيلة خذ في عهد الشيخ محمد رحمه الله عليه وكانت دعوة الشيخ محمد رحمه الله عليه من أسباب إزالة هذا الشرك وهذه الجنايات على القبور والغلو فيها برحمة الله عليه وجزاه الله جزاه الله خيرا وناصره وساعده على هذا الخير العظيم. وكان في المعلات جناية كثيرة على القبور هنا في البقيع في المدينة كذلك فثم جرى من أوصار أخرى هدمت في عهد آل سعود الأولين ثم هدمت في عهد الملك عبد العزيز لما تولى مكة وزيلت والحمد لله. ولا يزال الناس يدعون إلى هذا الشر الغلاة من الغلاة والجهال ويريدون أن تعود الحال كما كان في الأمصار الأخرى بجهلهم وضلالهم وغلوبهم وما وقع في قلوبهم من الشر والغلو في الصالحين قلة البصيرة بما كان عليه النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا هو حكمه صلى الله عليه وسلم في القبور وسنته أن لا يبنى عليها وأن لا يغلى فيها وأن لا يوضع عليها المساجد. في حديث مسلم عن جابر ويأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نجس القبور والقعود عليها والبناء عليها سدا لذرائع الشرك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء زائلين هم شر الخلق لأنهم جروا الناس إلى الشرك ودعوه إليه بأفعاله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بعث خيلا في رواية أخرى إلى نجد جهة نجد فجاءت برجل وتمامة بالمثال المعروف حنفي حسادات بني حنيفة وكبارهم فربطوه بثالث سوار المسجد متفق عليه. وكان بعث خيلا صده هذا قد خرج الى العمره كان خلوه وجاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم فربط بثالث سوار المسجد ولم يزل مربوطا حتى امر بالنبي اطلاقه. وكان رجلا عظيما وله شان في بني حنيفه ومساداتهم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ربط وما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما تريد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني ذا دم عظيم له شأن في قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر يقدر الأمور، وإن تريد المال فسأل تعطى، إن فسأل منه ما تريد تعطى على سبيل الفداء. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليه اليوم الثاني فقال مثل قوله، فرد عليه ثمامة مثل هذا قول، ثم في اليوم الثالث فرد عليه ثمامة مثل ما قال، فأمر بإطلاق وتوسم فيه الخير وأنه شاكر إذا أنعم عليه، وصدقت فيه الفراسة وما ظنه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أطلق توجه إلى بئر هناك ونخل هناك حول المسجد فاغتسل فيه وجاء وشهد شهادة الحق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وحلف أنه لا يذهب إلى مكة حبة حنطة من الإمامة إلا بإذن محمد عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله إني خرجت العمرة وخلتني خيلك وأنا أريد العمرة، فأمر النبي أن يتم عمرته رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن هذا في الشاهد لجواز الرباط في المسجد، لا بأس أن يربط الكافر في المسجد ليرى المسلمين ويرى أعمالهم ويسمع أخبارهم وقراءاتهم وعلومهم ويشاهدهم إذا صلوا، فيستفيد من هذا وربما رق قلبه ودخل فيه الإسلام. وهذا الذي أريد وقع لثمان، وهذا يدل على جواز دخول المشرك في المدينة، يرى ما منع من المدينة ولا منع من وفد طائف وهم مشركون ولا وفد النصارى من نجران وهم نصارى، فدل على أن المدينة في هذا ليست حكمها حكم مكة، لأن مكة فلا لا يغرب على المشرك، أما المدينة فلا بأس إذا بعد الحاجة إلى ذلك الوفود أو لمصلحة مهمة لا يقضيها غيره ونحو ذلك. وفي جواز الرباط المساجد كان في المسجد مصلحة يسمع الذكر يسمع الوعظ يسمع الدعوة، يقام عليه دعوة عند الحاكم في المسجد، يستحلف لحضر شاهدة لأسباب شرعية لا بأس بدخوله. ثم دخلوا هذا المسجد وهو أشرف المساجد وأعظمها بعد المسجد الحرام، إذا جاز دخوله كافر في مساجد أخرى من باب أولى ما عدا المسجد الحرام. والله سبحانه وتعالى أعلم.
يعني
في أيضا من الفوائد جواز العفو عن إطلاق الأسير بغير فداء إذا توهم فيه ولي الأمر خير وظن فيه الخير، جاز أن يطلق بغير فداء، فإن الذي أطلق ثمامة وأنا ما عليه من دون فداء لما ظن فيه الخير وتوهم فيه أنه سوف يسلب وسوف يؤثر فيه إطلاق لم يعفو عليه الصلاة والسلام.
نعم فرق بين مكة والمدينة في دخول المشركين.
نعم
الفرق بين مكة والمدينة
هذا من هذا في مكة الحرام،
يعني مكة لا ما يجوز ولا المرور
ابدا،
والمدينة
حتى قالوا لو جاء وقت من المشركين الى الامام وهو في مكة يخرج الى الامام او يرسل الى من يخرج خبره.
والمدينة يجوز بدون إقامة
اذا دعت مصلحة لذلك،
يعني بدون إقامة
لا من إقامة الجنة كلها لا إقامة فيها لا في الحاجة
سائر بلاد العرب.
نعم
بناء المساجد في الدور والحارات ولو تقاربت المساجد
دليل ذلك؟ لا يعني على حسب الحاجة، ما ينبغي التقارب، يعني يكون مضارة تفريق المسلمين، يعني لكن يكون على حسب الحاجة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حديث عمر هذا من رأي في قصة عمر لما مر على حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وينشد في المسجد يقول بعض أشعاره في المسجد، فلاحظ إليه عمر المنكر عليه، التفت إليه بنظر المنكر، ونظر المنكر معروف، فقال له حسان عند ذلك قد كنت أنشد وفيه من خير من خير منه، يعني في المسجد، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام المتفق عليه. هذا فيه دلالة على جواز إنشاد الشعر الذي لا شر فيه في المسجد، كأشعار التي فيها حجاء المشركين، فيها دعوة إلى الله وديه الناس إلى الخير وما يشبه ذلك مما هو خير وإحسان. وفيه قوة عمر وحرصه على الخير رضي الله وأرضاه، فلما قال له حسان ما قال كف عنه ولم يقل له شيئا، هذا وقوفه عند الدليل وعدم تجاوزه الدليل رحمه الله. وفي قوة صاحب الحق، صاحب الحق قوي، لهذا قال عمر قال حسان وهو ثابت الجيش قد كنت انشد وهو يمن خير منه، مع ان عمر هو عمر معروف قوة والصلابة والهيبة، لكن صاحب الحق اقوى. وفي هذا قوة حسان ايضا في اظهار الحق، وانه اظهر الحق وبينه، ولم يخش في هذا ان يغضب عمر او ما اشبه ذلك، بل اظهر وبين ما حفظه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وهكذا ينبغي لاهل العلم ان يبلغوا عن الله شرعه، وان يصدعوا بالحق، وان لا يخافوا في الله لومه لائم، لان الناس اذا تركوا اظهار الحق درس الحق وذهب لموت اهله، فلا بد من اظهار الحق حتى ينقله جيل عن جيل، حتى يعلمه الناس، حتى لا يموت الحق من موت أهله. ولهذا خدع حسان بذلك، وأبين أنه أنشد الشعر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع عليه الصلاة والسلام في المسجد. كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم المشركين، وأن يستبدي أنه لا أشد عليهم وقع النب. وكان يقول أيضا: اللهم أيده بروح القدس من جبرائيل. فإن الشعر له أثر عظيم في تأييد أهل الحق وفي تشريعهم وفي تثبيط الباطل وأهله وقمعه وتفريق شمله، ولا سيما إذا كان شعرا قويا يتضمن بيان أدلة الحق ومصالح المسلمين وفوائد ما هم عليه من الخير وأضرار الكفر والعواقب الوخيمة له والمعاصي، فإن أثره عظيم في النفوس أكثر من أثر النذر عند عامة الناس الذين لهم بصر في الشعر ومعرفة الله. والحديث الثالث، الحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا، والثالث كذلك في احترام المساجد، أحدهما الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا يقال له المسجد ينشد يطلب، أشده ينشده طلبه، وأنشد الشعر بالرباعي قال الشعر، ونشد الضالة وطلبة ونشد الشيء طلبة، فليقول: لا ردها الله عليه، لأن المساجد لم تبنى لهذا. هذا من باب التعزير، لما تساهل وأتى بأمر لا يناسب ولم يتأدب مع المساجد ولم يسأل ولم يتوقف هذا الأمر، عوقب بأن قال: لا ردها الله عليه. هذا فيه أن الإنسان قد يعاقب وقد يعزر بنفس الدعاء. التعزير أنواع، قد يكون التعزير بالضرب، قد يكون التعزير بالسجن، قد يكون التعزير بالكلام الشديد والتوبيخ، قد يكون التعزير بالهجر وعدم الرد وعدم الكلام، قد يكون التعزير بالدعاء يدعى عليه. ومنها هذا الباب الدعاء لمن قال: من رأى الذال، من رأى بعيري، من رأى كذا في المسجد، قال: لا ردها الله. فإن المسائل لم تبنى لهذا، لم تبنى لنشد الطوال، فإن بنيت لعبادة الله وطاعة الله عز وجل، فإذا دعت الحاجة إلى هذا يقف خارج المسجد ويقول: من رأى كذا، من رأى كذا، خارج المسجد. كذلك وإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع المسجد يقول: لا أربح الله التجارة، يكون من هذا الباب، لأن المسائل لم تبنى للبيع والشراء، فإن بنيت للصلاة والذكر وتعليم العلم.
الذين تسولوا في المسائل
أنا ما تسول أسهل، لا حرج، من أعلم لا حرج، وإن كان بعض الناس يشد في هذا، لكن لا لهم حرجا إذا لم يكثر الكلام ولم يطول الكلام كثر الكلام قصر، لا بأس بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ناسا فقراء المضض دخلوا عليه المسجد وهم فقراء عليهم ظاهر الفقر، خطب الناس صلى ثم خطب الناس وحتى على الصدق، قد صدق رجل بذهبه بماله وصاحب هله وصاحب شعيره الى ان يجمع عنده شيء كثير فاعطاه هؤلاء الفقراء. هذا نوع من السؤال، حثهم على السؤال وحثهم على مواساه هؤلاء الفقراء المساكين. وجاء في السنه غير هذا ما يدل على جواز الانسان يبين حاله، يقوم يبين حاله انه فقير محتاج. نعم. والحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أن الشوارع عندكم
حكيم
هذا حكيم الحزام المصر صلى الله عليه وسلم قال لا تقنحوا المساجد ولا تشتقاتوا فيها هذا من كان ضعيفا لكن معناه تشهد له الأدلة الأخرى لأن إقامة الحدود قد تفضي إلى تلبية المسجد يعني إذا ضرب أو قطعت يده أو قص منه في النفس قد يحصل تلبية المساجد بالدماء أو الأبوال أو ما أشبه ذلك فلهذا تمنع إقامة الحدود في المساجد تنزيها لها ورغما لها وصيانة لها عما قد يقع من يقام عليه الحد أو استقاد منه وهكذا ما أشبه ذلك ما يخشى منه في المساجد يمنع حتى لا تكون المساجد عرضة من الأفوال والنجاسات والدماء ونحو ذلك والحديث الخامس حديث عائشة في قصة سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه فإنه أصيب يوم الخندق في أكحله فاندمل عليه الجرح وعاش وقتا حضر نزول بني قريظة على حكمه لأنهم لما حاصرهم طلبوا أن ينزل على حكم سعد بن معاذ خليفهم حضر وحكم فيهم ثم بعدما انتهى الحكم انتقض عليه جرحه صار يغلي دما فجعله النبي المسجد يعوده من قريب وهو خيمة هذا يدل على جواز اتخاذ الخيام في المسجد للمصلحة العامة أو لحاجة الفقير كما اتخذ خيمة المرأة التي أسلمت لعل خيمة المسجد وكما اتخذ خيمة في أوقات الاعتكاف هذا لا بأس أن يتخذ المسجد خيام للسكن عند الحاجة أو للاعتكاف شرط لا يضر الجماعة المصلين في المسجد وفي السعة في رحاباته يدخل خيمة أو قيام إما ليكون الرجل لا شأن يحتاج يعوده الناس من قريب لا يشق على الناس إذا كان مكان بعيد وكانت المصلحة تقتضي أن يكون في المسجد أو لأنه لا سكن له وضل خيمة في المسجد حتى يصل سكن أو لأسباب أخرى تقتضي ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم لكن مع مراعاة الصيانة نعم
إذا كانت الضالة
نعم
وإذا كانت الضالة مثلا ضايع مثلا الذي ضاع مني يكون في المسجد ما أنشد في المسجد في المكان الذي ضاع فيه
ظاهر حديث العموم سواء كان في المسجد أو في خارج المسجد يقف على الباب ولا يجوز في المسجد هذا ظاهر الحديث الإطلاق نعم يقول لي وأنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون لي وأنا أنظر الحبشة يلعبون المسجد الحديث متفق عليه هذا الحديث يدل على أن نظر النساء جملة إلى جملة الرجال لا حرج فيه كما ينظرن إلى الرجال في الأسواق وفي المساجد وأن هذا لا يخالف قوله تعالى وقول للمؤمنات يقولون أنصارهن النظر العام للماشين والمصلين اللاعبين لا يضر لأنه في الغالب لا يكون مع الشهوة لما يكون لمعرفة الطريق أو التعرف على الشخص أو معرفة ما يفعل لعب أو غيره وإنما محذور إذا كان لشهوة أو كان أو شايف يفضي إلى ذلك أما النظر العام الذي لا يترتب على شيء فلا حرج فيه كما تنظر المرأة في طريقها ومن أمامها من الرجال خروج من جانب إلى جانب من طريق إلى طريق وكما تنظر إلى من أمامها من المصلين ومن أمامها من اللاعبين كل ذلك لا حرج فيه ولهذا رأت عائشة كانت تنظر إلى الحبشة من جهة كتف النبي صلى الله عليه وسلم ويسترها وهي تنظر إليهم حتى ملت وتعبت فذهبت والحبشة طائفة قدموا من حبشة فلعلهم كانوا مع من قدم مع جعفر رضي الله عنه او قبله او بعده كانت لهم طرق في
في الرمي بالحراب، وكان له طوق في استقاب الدرق، وكان هذا نوع من كان هذا العمل نوعا من انواع التدرب على السلاح وحمل السلاح وكيفيه رمي الضربية الاعداء بالحربه ونحوها. وكان يلعبون بالدرق ويلعبون بالحراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن له بذلك. ولما استنكر هذا بعض الصحابة رواه أن عمر قال دعهم إن تعلم يهود أن في دين المسحة هذا اللعب الذي يتعلق يضرب على السلاح حمل السلاح وكيف يرمى به الأعداء وكيف يتناوله الشخص من الآخر بسرعة إلى غير ذلك، وكله داخل في باب إعداد القوة. الله يقول أعدوا لهم أساسهم قوة، هذا من هذا الباب. ومن كان ينظر إليهم في هذه الحال من النساء فلا حرج عليه في ذلك، لأنه نظر عام لا يترتب عليه محذور. الحديث الثاني حديث عائشة وعنها في قصة الوليدة. الوليدة السوداء يعني مسلمة، كان قومها حصل لها منهم بعض الأذى سادتها، فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمه فراى بها خيمه المسجد سباء في المسجد، وكانت تاتي الى عائشه تحدث عندها بعض ما جرى لها، فكانت تقول غلام المشاهي من تعجب ربنا الا انه من لاغه كل مجاني يجيب هذا البيت. سالت عائشه عن ذلك فاخبرتها ان كان المشاح اللي جمع بها صاحبتها احمد سقط من احدى بناتهم، فجاءت الحديه فسقطته احسبه لحما ثم القته في مكان اخر، واتهموها به وفتشوها فلم يجدوا عندها ذاك، ثم وجدوه مرقى في جهه اخرى فظهرت لهم براءتها وانها ليست سارقه. الحاصل أنه أسكنها النبي صلى الله عليه وسلم في جماع المسجد، ودل على جواز مثل هذا في المسجد، وأن اللعب الذي يراد به تدرب على السلاح ونحو المسلمين لا بأس يكون المسجد، كما أنه لا بأس بضرب الخيمة عند الحاجة في المسجد الغريب وحديث عادم الإسلام والمريض الذي يراد أن يعاد من غريب أو لأسباب أخرى، كما ضرب من الخيمة لا يسأل من معاذ كما تقدم، فلا بأس أن يسكن الإنسان في المسجد لحاجة يكون فقيرا وأنه مسكن، أو لأسباب أخرى تقتضي أن تقتضي سكنها في المسجد. لا مثل هذه الصفة كذلك ما تقدم، والنوم في المسجد الحاجة ليلا أو نهارا وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لكن مع مراعاة الصيانة ومراعاة عدم الأذى للمصلين والقارئين وحلقات العلم في المسجد، فمما بين المصالح فلا حرج فيه أن ينام فيه ولا حرج يسكن فيه عند الحاجة، لكن مع مراعاة الصيانة والبعد عما يؤذي المصلين والقارئين وما يقال هناك من حلقات علم لا بد ان يراعى هذا وهذا. وياتيكم ان من الاجور التي راها نبي امته اجر اخراج القلاه من المسجد. المسجد سبق حديث عائشه ان امر ان ينظف ويطيب، هذه الامور قد يترتب عليها شيء من عدم النظافه، لكن لا يمنع ذلك من ايجادها لان المصلحه الراجحه مقدمه، واذا وجد شيء من هذا يستدرك ويزال. فلا شك ان وجود السكان في المسجد واللعب في المسجد الذي يتعلق يتعلق بالجهاد والإعداد قد يترتب شيء من بعض الأذى، لكنه مغمور في جنب المصلحة كبيرة. وهذا الشيء الذي قد يقع يمكن تداركه بالإزالة، إزالة الأذى الذي قد يقع. نعم. الحديث الثالث حديث أنس مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: البصاق تصير خطيئة فقارتها دمها. تقدم حديث أنس أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبصقن أحدكم إذا كان في الصلاة فلا يبصقن عن يمينه ولا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه بصرة، ولهم أو تحت قدمه. وهذا يدل على أن المراد هناك إلا في المسجد، فلا يبصق في المسجد. يعني هذا إذا كان في خارج المسجد كالذي يصلي في الصحراء أو في بيته أو ما أشبه ذلك، فله يبصق عن يساره تحت قدمه فيدفنها وينزل أذاه. أما إذا كان في المسجد فلا، لأن بصاقه في المسجد يؤذي المصلين وربما تعلق بأرجلهم وثيابهم فيمنع. ولهذا سماه النبي خطيئة، خطيئة، خطيئة سيئة. قال: وكفارته دفنها. إذا وجد شيء من هذا كفارته دفنه. وليس المعنى أنه يجوز يبصق ويدفن، لا، إلا يقال له يظاهر ويكفر. إذا ظهر محرم سيئة فليس له يظاهر وليس له يحرم ما حرم الله ما حل الله له، لكن إذا وقع كفر هكذا هنا ليس له يوصف المسجد، ولكن لو وقع شيء من ذلك فإنه يدفنه إذا كان فيه تراب، وأمكن دفنه حتى لا تؤذي أحدا هذه، لا يؤذي أحدا هذا المصاب، وإلا فوجب أن ينقل ويزال. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم المصاحف من جدار المسجد، فإذا كانت كان مصاب المسجد أو المصاحف ما يمكن دفنها ولا دفنت العادة نقلت، وجب أن تنقل وأن تزال حتى لا يبقى لها أثر في المسجد حرصا على نظافته وسلامته. وفي لفظ آخر كما تقدم لا أو يقول هكذا وهكذا ضرب ثوبه وقتل فيه ولما بعضه إلى بعض، يعني إما يبصق على يساره قدم أو يبصق في ثوبه فيضع في رداءه ثم يرد بعضه على بعض للتنشيف. الحديث الرابع حديث أنس الغيظة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، هي حتى يتفاخروا أيهم أحسن مسجدا وأحسن بناء وأحسن تزويقا وفرجا ونحو ذلك. هذا من تغير الأحوال وكثرة الجهل وغلبة المقاصد الدنيوية على المقاصد الأخروية. كان المقاصد الأول إنما اعتنى بالمسجد لكنه من الحر والبرد والشمس، ولم يكونوا يزوقون ولا يتباهون. كان المسجد صلى الله عليه وسلم عريشا من النخل عليه الصلاه والسلام، ثم لما استقام معهده غيره عثمان وملاه بناء حسنا من الحجاره المنفوشه وسقطه وسقطه بالساج، وانكر هذا بعض الصحابه عليه فقال: انكم غيرتم حسنتم بيوتكم وغيرتم فلا بد ان يحسن بيت الله عز وجل، يعني بهذا المعنى. وقال ايضا ان سبحانه وتعالى يقول: من بنى الله مسجدا بنى الله له مثله جنه. فاراد ان يحسن على البناء ويزين على البناء بجهاده رضي الله عنه واخواه لما ان الناس غيروا وحسنوا، فدل على ان الناس سوف يقع منهم هذا التباعي في المساجد كما وقع من اليهود والنصارى التباهي والتشييد والزخرفة كما ياتي حديث العباس ان شاء الله. وعمل عثمان ومعنى الصحابه يدل على جواز تحسين المسجد بالتجاره المنقوشه النظيفه والاحساب الطيبه والقصه قصه يصفى اشباهه، وانه لا باس بذلك. وان كان حاله السلف الاول اولى وافضل، لكن اذا حس ايها الناس أيها الناس مساكنهم واستحضروا ونفروا من البنايات القديمة وصار دخلت المسجد على حالة قديمة قد نكرهم من الصلاة والاجتماع في المساجد فلا بأس يفعلون ما فعل عثمان وأن يغيروا كما غير عثمان. وهكذا وقع تغير الناس وتباهوا وزيروا المساجد وزخرفوا كما وقع الماضي من اليهود والنصارى. ولكن إذا كان هذا على سبيل الإتقان وسبيل مراعاة حال الناس وتغييرهم في الصلاة فصاحبهم قد يشكر على هذا ولا يكون من التباهي إنما التباهي يفعله للمخاخرة فقط هذا هو الذي يكون فيهم قد تعسى بأولئك الماضين من الجهلة وغير النصارى. أما إذا فعله المصلحة كما فعل عثمان فلا كراهة في ذلك ولا حرج لنقل الشرعي والمصلحة الشرعية وذلك تغيب الناس في الصلاة وتشويقهم إلى أن يحضروا في المساجد ويجلسوا فيها ويقيموا حلقات العلم لما فيها من النظافة وغسل المنظر ونحو ذلك فلهذه المقاصد الحسنة لا بأس. نعم
التفاز
احنا مرات التفاز ينبغي فيه غض البصر الا اذا كان عن غير شهوه ولكن نظر من يخطب او يتكلم للاستفاده لا عن غير شهوه ولا عن مقصد سيء فلا حرج. اما الغاز بالشهوه النظر الذي يخبر الشهوه تحديد النظر الذي قد يخبر الشهوه التعليم المحاسن والتعزز بهذا النظر فالواجب ترك ذلك. مع ان نظر التفاز قد يخبر شر كثير من جهه ما فيه من برامج الضارة تجنبه أولى مهما أنفع. نعم سؤال زال سؤال بشيء
أقول
لا ينبغي لا يكره أن يكتب في نفس الشيء يكره أن يجعل أمام المصلي شيء من الواحد وكتابات لأن قد يشوش عليهم صلاتهم ويشغلهم فالأولى أن يكون سعدا جزاك الله خير هذا الذي ينبغي.
نعم.
ولا هو اللي فعله من قدوه فعله اتراكهم قدوه. نعم. لعل الاسباب ان يخشون ان يقال هؤلاء غيروا وبدلوا قد يقال ان ولاه الامور توقفوا لئلا يقال منهم غيروا وبدلوا الا فلا فينبغي ازالتهم من ذلك ومزيلتك ان اصلح. لعل
له غزرة أمان بعض الإخوان يقولون يقيم حفلات العرس في المساجد يقيم حفلات العرس في المساجد زواج يعني ويحضروها بالخطب والوعظ أشياء مثل يجوز
لا لكن بأس عبد العقل في المسجد
والوليمة بالمسجد وكل شيء
لا لو ما دعت الحاجة إلى هذا ما دعت الحاجة إليه ما عنده منزل يزع ولا ترتب عليه هذا المسجد كما يأكل أهل السفر من المسجد ويأكل الصائم في المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولا يترتب عليه يعني هذا. أما إذا يخشى الأذى يمنع والغالب اليوم أنه يخشى الأذى لأن الناس يعني يتساهلوا في طلب بعض قصور التطبيق أو حصول بعض الأمراض التي تراق أو تسقط أو كذا المقصود انه يعني اذا دعت اليه حاجه من الاذى كالغريب وساكن المسجد والغرباء الذي يحتاج الى المسجد وما اشبه فلا باس. اما اذا ما دعت الحاجه الى هذا فما يكون ان يكون في البيوت صيانه المسجد من ما يخشى من الاذى
والاستمرار على ذلك لا يكون بدعه يعتاد الناس ذلك كل من يقيم زواج يقيم في المسجد ويرى ان ذلك دعوه يعني يحيي بالخطب والمواعظ واشياء مثل ذلك لانه لا مجمع للناس
لا يجوز القرب هذا لا يجوز انما يجوز الحاجه لكن لعل الحاجه فقط ان يتاكل فيه. اما اجتماع الناس فيه يسمعوا خطبه موعظه معروف هذا العمل المساجد يمحون يسمعوا الناس الخطبه الموعظه هذا من اعمال المساجد اما تقديم الطعام المساجد هو محل بحث لا يقدر المساجد إذا دعت حاجة إليه غرباء ما له مكان نازل المسجد مقيم المسجد ما أشكى الله.
إذا حاضت المرأة وهي مقيمة المسجد حاضت وهي مقيمة في المسجد.
لا يصلح لها مكان تحول إلى الكلام وهذا
يعني تقريبا
يصلح لها مكان وانتقل إليه
حول بالحديث يدخل أي سارة تحت قدمه. كيف يقال المقصود خارج المسجد؟ وظهر الحديث أنه في المسجد يعني والحاجة لا تكون له المسجد وصار على ما يكون في المسجد
أنه صار مسجد خطيئة سمعهم نبي خطيئة
بما يكون دفن الحسنة مورد الحديث ولا الحديث أبو داخل المسجد
لأن لا يجب أن يخطي فيما يقول عن الآن أن يجب أن يكون بها خطيئة إلى وقعات تابعنا من يتأمل الخطيئة فلا
الحاجة للبساط في المسجد في الصحراء لا تكون هناك حاجة الحاجة للبساط يكون في المسجد
لا لا يوجد بساط خطيئة لا يوجد هذا لو كان في طاعة أما اليوم مساجد اليوم قطعا مساجد اليوم لا يجب تكون بها مطلقا حتى عندما قال الجواز لا كان فيها طاعة مساجد اليوم فلوس وقربلات وكان عليها هذا في الناس كثيرا فعند جميع العلم يحرم مثل مساجد اليوم لا يوجد واحد من يعني ما يجوز عند بعض العلماء إذا كان تراب هذا لا يتفهم ويتفهم يجمع بينهما فثقل ضعيف أولا لا يجوز حتى ولو كان تراب لا يجوز التفهم لكن على هذا قول إذا كان تراب يمكن التفهم يعني مساجد تراب غمال ولا كان في العهد الأول أما اليوم كانت مفروشة والبلاط تبرز فيها تبرز فيها البساط حرم
كيف سمى الحديث حسن يا شيخ؟ الحديد أبو ذر
الدفن الدفن من الحسن أطفال لكن مو مرات المسجد أخارج المسجد نعم أول الحال ما بعد فيقول مالك رحمه الله رحمه الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس إذا أطلق وعبد الله كما أن ابن عمر إذا أطلق وعبد الله ابن الزبير إذا أطلق هو عبد الله ابن عمرو إذا أطلق هو عبد الله لأنهم أصحابة مشهورون ولهم إخوة لكن هؤلاء هم مشهورون ولهذا إذا أطلق أطلق واحد منهم المراد به هو المشهور ابن الزبير هو عبد الله وابن عباس هو عبد الله وابن عمر هو عبد الله وابن عمرو هو عبد الله رضي الله عن الجميع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرت بتشييد المساجد تشييدها تحسينها وتجميلها بالشيد وقصة يعني يصف نحو ما يزين به الجدران هذا يدل على أن هذا ليس من المشروع وليس من القرب لأن ما أمرت ولا يدل على النهي ولا يدل على التحريم لكن يدل على أنه لم يفعل هذا الشيء ولم يفعل بل يكتفى بذلك بما أكلنا عن الحر والبرد والشمس من الطين واللبن والجذوع وخشب وأشبه ذلك فالمقصود هو ما يوكن الناس عند صلاتهم وعند جلوسهم في المسجد القراءة والاعتكاف ونحو ذلك يكنهم عما يضرهم من مطر أو شمس أو برد أو ما أشبه ذلك وليس المقصود تشييدها وتجميلها وزخرفتها كما تفعل اليهود في كنائسها والنصارى كذلك لا لكن مثل ما قال ابن عباس فتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى يعني لما طال العهد غيرت الأحوال وتباهى الناس المساجد كما تقدم وزينوها ورفعوها والمشيد أيضا والمرفوع يقال مشيد مزين ويقال مشيد مرفوع أصل المشيد يعني مرفوع معظم ويحتمل أنه أريد به أيضا المزين الشيد الحاصل أن المساجد ينبغي أن يراعى فيها عدم الزخرفة لا يزخرف المصلين وتجعلهم ينظرون ويتأملون وهم مطلوب منهم الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والاشتغال بما جاءوا من أجله من صلاة وتسبيح وتهليل ونحو ذلك لا أن يشغلوا بكتابات أو نقوش أو ما أشبه ذلك ما يكون في الجدران من أنواع التجميل هذا هو الأفضل هذا هو الذي ينبغي قال ما أمر فقا نهيد قال ما أمر وفرق بين العبارتين ومن هنا رأى عثمان رضي الله عنه رأى أنه لا حرج في أن يزين المسجد لما رأى الناس زينوا بيوتهم وتغيرت أحوالهم في عهد عثمان لما اتسعت الدنيا حسنوا بيوت وعظموها ووسعوها فلا فرأى أن يغير المسجد أيضا فرأى هذا ما هو زينه وبناه بالحجارة المنقوشة وبناه ما بعد فيقول مالك رحمه الله رحمه الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
ابن عباس إذا أطلق هو عبد الله، كما أن ابن عمر إذا أطلق هو عبد الله، ابن الزبير إذا أطلق هو عبد الله، ابن عمرو إذا أطلق هو عبد الله، لأنهم أصحابة مشهورون ولهم إخوة، لكن هؤلاء هم مشهورون، فلهذا إذا أطلق أطلق واحد منهم فالمراد به هو المشهور، ابن الزبير هو عبد الله، وابن عباس هو عبد الله، ابن عمر هو عبد الله، ابن عمر هو عبد الله رضي الله عن الجميع. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرت بتشييد المساجد، تشييدها تحسينها وتجميلها بالشيد وقصة، يعني يصف نحو ما يزين به الجدران، هذا يدل على أن هذا ليس من المشروع وليس من القرب. قال: ما أمرت، ولا يدل على النهي ولا يدل على التحريم، لكن يدل على أنه لم يفعل هذا الشيء ولم يؤمر، بل يكتفى بذلك بما أكن عن الحر والبرد والشمس من الطين واللبن والجذوع وخشب وأشبه ذلك. فالمقصود هو ما يوكن الناس عند صلاتهم وعند جلوسهم في المسجد للقراءة والاعتكاف ونحو ذلك، يكنهم عما يضرهم من مطر أو شمس أو برد أو ما أشبه ذلك، وليس المقصود تشييدها وتجميلها وزخرفتها كما تفعل اليهود في كنائسها والنصارى كذلك، لا، لكن مثل ما قال ابن عباس: فاستخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني لما طال العهد تغيرت الأحوال وتباهى الناس المساجد كما تقدم وزينوها ورفعوها، والمشيد أيضا والمرفوع، يقال مشيد مزين ويقال مشيد مرفوع، أصل المشيد يعني مرفوع معظم، ويحتمل أنه أريد به أيضا المزين الشيد. الحاصل أن المساجد ينبغي أن يراعى فيها عدم الزخرفة التي تشغل المصلين وتجعلهم ينظرون ويتأملون، وهم مطلوب منهم الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والاشتغال بما جاءوا من أجله من قراءة وتسبيح وتهليل ونحو ذلك، لا أن يشغلوا بكتابات أو نقوش أو ما أشبه ذلك ما يكون في المدران من أنواع التجميل. هذا هو الأفضل، هذا هو الذي ينبغي. قال: ما أمرت، ما قال نهيت، قال ما أمرت، وفرق بين العبارتين. ومن هنا رأى عثمان رضي الله عنه رأى أنه لا حرج في أن يزين المسجد، لما رأى الناس زينوا بيوتهم وتغيرت أحوالهم في عهد عثمان لما اتسعت الدنيا حسنوا بيوت وعظموها ووسعوها، فلا فرأى أن يغير المسجد أيضا، رأى هدمه وزينه وبناه بالحجارة المنقوشة وبناه وسقفه بالساج. هذا كله من باب الاجتهاد، قد أنكر عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ولكنه احتج عليهم بأنهم غيروا حسنوا بيوتهم وزينوها، احتج عليهم أيضا بقول صلى الله عليه وسلم: مما المسجد بنى الله له بيتا بنى الله له مثله في الجنة، قال: أنا أحب أن يبنى لي بيت حسن جميل في الجنة. الحاصل أنه لا بأس بتحسينها إذا كان ذلك لا يشغل الناس، تحسين ما في نقوش أو نقوش خفيفة لا تشغل الناس كما فعل عثمان، شيء قليل الذي لا يشغل الناس لا حرج فيه، لكن تركه أفضل كما كان في عهد النبي وعهد الصديق وعهد عمر، هذا هو الأفضل. لكن إذا زين تزيينا لا يشغل الناس ولا يؤذيهم ولا يصدهم عن عبادتهم فلا حرج في ذلك، كما فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وفعل من بعده. أما أن تنقش تنقيشا كثيرا ويجعل فيها من الكتابات المشكلة، هذا أقل أحوال الكراهة، لأنه قد يشغل المصلي وقد يشغل القاري ويشغل من جاء ليسبح ويهلل بالنظر والتأمل، وليس المقصود من المساجد هذا. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: أريد علي أجور أمتي لما يحصل لهم من الأجور عن أعماله حتى قلا يخرجها الرجل المسجد، حتى عرض علي في أعمالهم ما يقع من إخراج القذاء والشيء اليسير الذي يقع في المسجد من عود صغير أو فرقة صغيرة أو شيء شبه ذلك، ما يعني يعتبر قذا وهو الشيء الحقير الصغير الذي ينبغي ينزه المسجد عنه، فكيف بما هو فوق ذلك؟ فهذا يدل على أن إخراج القذاء وإخراج الأذى من المسجد وتنظيفه أمر.
هو الأنصاري خلف رجل صحابي جليل خلف العقبة يا عمر العقبة، هم النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن رواية فاتحة الكتاب متفق عليه. رواية لابن حبان وأبو حاتم محمد بن حبان البستي شهيد متوفى سنة 54 و300 صاحب الصحيح تاريخ وغيرهما والدرجه معروف وابن الحسن بن عمر قبل الدار قبل الامام الحافظ المحجوب متوفى سنه 85 و300 لا تزيء صلاه الله يقرا ويا بات الكتاب من رواه احمد بن داود الترمذي بن حبان لعلكم تقرؤون هذا فيقولون نعم قال لا تفعلوا ان لم يفتح الكتاب فانه لا صلاه للمسلم لم يقرا بها. هذه الروايات كلها تدل على وجود قراءه الفاتحه وانها ركن في الصلاه لا بد منها وان الصلاه بدونها لا تؤذي لا تؤذي ولا تصح. لهذا قال لا صلاه والاصل النفي نفي الذات في الحقيقه لا المجاز هذا هو الاصل. وايد ذلك روايه ابن حبان لا تؤذي ويؤيد هذا ايضا ما رواه مسلم الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه لم يقرا بها كتاب فيا خداج غير تمام وخداج النقص بعد خداج الناقه اذا اسقطت ما في بطنها. الحاصل ان هذه الايات ومعناها تدل على انه لا بد من قراءه الفاتحه او انها فرض. ولهذا ذهب جمهور اهل العلم الى انها ركن في الصلاه عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه لم يقرا بها كتاب فيا خداج غير تمام وخداج النقص بعد خداج الناقه اذا اسقطت ما في بطنها. الحاصل ان هذه الايات ومعناها تدل على انه لا بد من قراءه الفاتحه او الفرض. ولهذا ذهب جمهور اهل العلم الى ان ركن في الصلاه في حق الامام والمنفرد اختلفوا بغيرهما والمأموم على قولين بل على أقوال ثلاث. أحدها أنها فرض عليك الإمام المنفرد مطلقة وهذا أرجح الأقوال أظهرها في الدليل. الثاني أنها سنة في حقه فليست فرضا وهذا هو المنقول على الأكثر عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وقول الثالث انها فرض في السريه لا في الجاهليه. الجاهليه عليه ينهض ويسمعها ويكتفي وفي السريه يلزمه ويقراها. وهذا قاله جماعه من العلم وهو اقرب من الذي قبله اقرب من القول بعدم وجودها مطلقا. ولكن القول بوجودها مطلقا وارجح الاقوال الثلاثه واوفق للدليل. ففيه السريه يقراها ويقرا معها ما تيسر من الثانية مغرب العصر ومغرب النتيجة وهو جاهلية يقرأها وينسك سكت الإمام وقرأ السكتة ولم يسكت قرأها وإن كان يقرأ ثم أنصر. يكون هذا من باب العام والخاص. إذا قرأ القرآن السريع وأنصتوا آية عامة الحديث وإذا قرأ فأنصتوا حديث عام. حديث لا صلاة لمن لم يقرأ القرآن الكتاب نص خاص والخاص يقضي على العام يخصه. الحديث الثاني حديث انس لكن تركها المأموم جهلا بوجودها عليه او تقليدا من قال ابن سعد بوجودها او نسيانا فالاظهر صحة صلاته لان هذا مما تعم به البلواء ولا القول بعدم وجودها على مطلقا او على المسلمين قول له قوته على من هو من اصحابه فهو قول له وجاهده. فإذا طلقها المأمور جهلا ونسيانا وتقليدا لمن قال بعد الوجود فإن صلاته صحيحة وتابعة للإمام. وأما كي يتعمد ذلك بما فيه الأدلة الشرعية هذا هو محل الخطر ومحل الخلاف في صحة الصلاة وعدمها. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لو التزم الصلاة الحمد لله رب العالمين. رواية زيادة عثمان
متفق عليه مثله انس بن النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ما كانوا يقرون البسمله في قراءه ويبدأون بإقرار الحمد، فدل ذلك على انها ليست من الفاتحه، ولهذا تركت، ولو كان منها لبدأ بها وذكر بها مع الفاتحه. فلما بدأ القراءه بالحمد دل على ان البسمله ليست منها، ولكنها مشروعه قبلها وليست من اياتها، خلافا لمن زعم ذلك، وياتي مزيد لذلك. وذكر الصديق عمر بمثل هذا لبيان استقرار السنه وان فيه مستقر لم ينسخ. قال الصحابي ذكر بكر وعمر او عثمان او الراشدين او ما اشبه ذلك، فالمراد من هذا بيان ان هذا الشيء قد استقر وعرف من الصحابه ولم ينسخ، والا الحجه قائمه به غير النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بحاجه الى مزيد احد. ولكن يذكرون الصديق ويذكرون عمر وعثمان وعليا الصحابة يذكرون في مثل هذا لبيان أن الحكم لم ينسخ ولم يغير بل هو مستقر. هذا المسلم في رواية لا يقول بسم الله الرحمن في أول قراءة ولا في آخرها، لا يذكرونها جهرة كما يأتي، قد علها قوم أو إنها شاذة لأن الأحفاظ الكبار يذكرونها، لكن ذكروا لما يأتي أن حملها على عدم الجهر أولى من العلة والتعليم وحكم على المستقيم. يحمل النفي فيها على نفي الجهر لا على نفي الوجود، الموجودة يقرؤونها ولكن أسرها. وفي رواية أحمد بن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى بن خزيمة كانوا يسرون يسرون بها ولا يجهرون، وهذا هو الأولى. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم لا يكون بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقرؤونها في آخرها، ولا يذكرونها جهرة لا أنه لا يذكرونها أصلا. قال جماعة من العلم منهم العباس بن تيمية وجماعة من الحفاظ قالوا إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالبسملة في حديث واحد، لم يثبت ذلك، فإنما المحفوظ عنه والثابت عنه الإصرار بها وعدم الجهل بها. لكن جاء ذلك عن بعض الصحابة أنهم جهروا بها، ولعله للتعليم يعني يعلم القارئ أنها تقرأ وأنها ليست مهملة. وزعم بعض الصحابة أن تسمية أحد آياته فاتحة، ولكن الصواب أنها ليست إلى آياتها، وإنما هي آية مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بعض آية من سورة النمل وهي آية مستقلة أنزلها فصلا بين السور ما عدا من بنى الأنفال والمراعي والمعلوم. وهذا هو الأرجح أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة وليس من غيرها، ولكنها مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور يعلم بها انتهاء السورة التي قبلها وبدء السورة التي بعد نزولها، إلا أنها بعض آية من سورة النمل بقوله جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي أنه قرأ بها لما فرغ من صلاته، قال إني أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، خد به بعض العلم على الجهر بها ولكن ليس بصريح، لأنه يحتمل أنه أراد يعني معظم ما لم يفعل كركوعه وسجوده وغير ذلك ليس بالصريح. والنصوص الصريحة كلها دالة على أنه لا يجهر بها. نعم.
حدث معاوية يا شيخ لما صلى وصلى إلى ذلك يستكبروا المسونة في المعاوية.
نعم.
معاوية لما صلى في المدينة بالصحابة قال له اين ذهب تكبيره الملك؟
نعم.
لما صلى بالسحابه في المدينه والحديث الذي خرجه الحاكم من كبر وغيره من كبر، فقال له اين ذهب تكبيره الملك؟ لما صلى العرب الملك فلما سلم قال له اين ذهب التكبير واين ذهبت الملك؟
اول
فانكروا عليه
ينظر في السحاب هذا، ثم اذا صح المراد بهذا إن كان ربما نقص التطبيق يعني قبل صوته، أما البسملة فمحل نظر أطفال المسلمون ذكرون أنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي حديث أنه صريحا، أما الحاكم فقد يروي قدروا الوعاءات والضعاف لهم طبيعة النظر في رواية. نعم.
قرأ
لا هو ليس في
الضرورة. نعم قرأ الصلاة أخر سورة وأول سورة
نعم
ركعة واحدة.
نعم
آخر سورة وأكمل إلى أول سورة التي بعدها ركعة واحدة يجهر بسم الله وسطهم.
لا لا
لا يجهر
رسم
الإمام المرسوم في الأخير أيضا.
نعم.
رسم الإمام المرسوم في الأخير أيضا.
نعم.
ورد في
قراءته
أن
آية من الحمد
لله.
جاءت بها بحث.
نعم.
جاء بعض الصحابة قالوا الصواب ليس منها.
بالنسبة للقراءة بالنسبة للقراءة بعد القراءة هي آية من
بعض القراءة يراها آية لكن القول لا يعني.
كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس يوم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بهم القرآن ثم قرأ بهم القرآن قال آمين قال يكبر كلما سجد كلما جلس كلما رفع ثم يقول بعد ما يسلم والذي نفس بيده اني لا اشبهكم صلاه من رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا الحديث يدل على ان التسميه تقرا وان القارئ يقول بعد القران يقول امين وان المصلي يكبر عند كل خطوه ورفع وان هذه هي سنه عليه الصلاه والسلام. قد احتج بهذا من راى الجهر بسم الله ان الراوي ذكر عن ابي هريره انه قرا بها وسمعها الناس دل ذلك على انه قال ثم قال بعد ما لا اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المحتج به من راى جهر بها تقدم في حديث انس من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها وهكذا الصديق وعمر وعثمان تقدم في حديث عائشه ومسلم صلى الله عليه وسلم كان يفتح والصلاه الحمد لله قرا بالحمد لله وجاء بينهما انه كان لا يجهر بها عليه الصلاه والسلام وربما جهر بعض الأحيان مما يسمع الناس إنه يسمع الناس حتى يفهموا أنه يقرأه والغالب عليه أنه لا يفعل ذلك. ولهذا أخبر أنس وأخبرت عائشة كان افتتاح القراءة بالحمد ليس فيه التسمية وربما هي قرأ رفع صوته بها بعض الأحيان حتى يسمعه من حوله ويعلم أنه يقرأها كما جاء في حديث أبي قتادة النبي عليه الصلاة والسلام قال يسمعه الآية أحيانا السرية أيضا يعلم قراءته ويعلم ما قرأ عليه الصلاة والسلام. ثم هذا عام بشكل صريح على هذا كله فأشبه برسول الله فليس صريحا في أنه نطق بها جهرة ليس بالصريح وإنما عمم وأطلق. يعني أنس صريح في المقام فلا يترك الصريح للمجمل العام. وفي حديث أبي هريرة من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بعد قول الضالين قال مشروع للأئمة والمأمومين ورسول الله جميعا أن قالوا من الضالين أن يأتي بعد الآمين معناها استجب فهي دعاء أمين معنى طلب الاستجابة. وفيه أن السنة يكبر عند كل خطوة ورفع ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها سنة وذهب أحمد والجماعة إلى أنه فرض وأن التكبير في النقل فرض لا بد منه لأن الرسول أمر بذلك وفعله قال صلي كما رأيته يصلي ولهذا قال ما قال انه فرض وهو الارجح. فذهب يعتبرون الى انه سنه وليس بفرض لانه من كمال الصلاه لا من اصولها واجزائها وليس بالجيد الصواب الاول. وان هذه المراد وسمع الله من حمده فربنا حمده هذه كلها من مهمات الصلاه فيجب الاتيان بها على ظاهر السنه صلى الله عليه وسلم ولقوله كبر فكبر نعم هو قاسم يقول ربنا ولك الحمد هو يدل على الوجود. ويدخل فيها الى سن التلاوه وتغير في الصلاه وداخل في سجودها مكبر عند القبر ومكبر عند الرفع لانه في هذه الحال دون سجود الصلاه وتابع للصلاه يعمه الحديث يعمه تقول النبي عند كل خفيف رب عليه الصلاه والسلام بخلاف اذا سجد خارج الصلاه والتلاوه فنزع العلماء في ذلك. جاء في حديث عمر كان يكبر عند سجود التلاوه عند الصلاه ولم يثبت انه كان يكبر عند الرب ولا استقرار كان يسلم. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه ليس فيها الا تكون واحد اذا كانت خارج الصلاه سجود التلاوه والتكبير عند الخف واما عند الرب فلم يجد شيء. فذهب الجمهور الى انه يكبر ويسلم حقا لها بالصلاه تشبيها لها بالصلاه والحقا لها بالصلاه والاول اخر لا يلزم ذلك العبادات توقيفية ولا مجال للقياس. فلما لم يقل فيها التكبير من الرفع ولا السلام لم يجد شيء من ذلك وإنما يشرع التكبير عند الانتفاض للسجود. أما في داخل الصلاة حكم سجود الصلاة تقول عند كل خطوة ورق
مروي عن عمر تكبير رفعه رفعه أو لم يرفعه
رفعه رواه الحاكم من طريق عبد الله بن عمر المكبر الضعيف رواه الحاكم من طريق كبير المصادر عبيد الله والكفر فهو لا بأس به. نعم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا قرأت مفاتحة فقرأ إحدى آياتها بسم الله إحدى آياتها هذا حديث به من يرى أن البسملة هي الفاتحة جزء منها وآية منها ولكن صوب الدارقة الوقفة وليس الموضوع والصواب عند أهل العلم ليس في هذا شيء مقبول عند النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء الكبح فيها من كلام الصحابة ومن بعدها قوم قالوا إنها إحدى آياتها قوم قالوا لا. تقدم أن الصواب التسمية ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها ولكنها بعض آية من سورة النمل وآية مستقلة خاصه بين السور فنعلم بها انتهاء السوره التي قبلها وبدء السوره التي بعدها تنزل فصلا بين السور. هذه التسميه علم ان السوره انتهت السابقه وان الوحي الذي ينزل يبدا سوره جديده. والايه والفاتحه سبع بدونها سابعتها غير المغلوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. هذا هو الأرجح عند المحققين من العلم. والحديث الثالث حديث رائع أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا فرغ من قراءة الضالين قال آمين ورفع صوته وهو الأفضل رفع الصوت في الجاهلية بآمين أسلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم به الوائل عند أبي الترمذي كان قال آمين رفع صوته قد وهم بعض الأطفال قال خفض صوته الصواب انه محمود رفع الصوت بس المسؤول يرفع صوته كما يرفع القراءه ويقول امين ويقول الناس امين. الحديث الرابع عن عبد الله بن ابي اوبى الاسلمي رضي الله عنه ان رجل قال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ القران شيئا يعني ما عندي حفظ القران ما استطيع ان احفظه فعلمني ما يجزئني منه يعني عجزت عن فاتحه ماذا يجزئني. أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا يدل على أن التسبيح يجزي عن القراءة إذا عجز عنها قد في الدفاع في الرابع ذلك الحمد لله وكبيره 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 والحمد لله وكبيره وكبيره. فمن كان عنده القراءة قرأ والفاتحة وغيرها فإذا كان عنده القراءة قرأ قال هذا الذكر. وقد يبتلى الإنسان يبتلى الإنسان فيعجز عن القراءة ويستطيع الذكر كما جرى لزكريا لما وعده الله من الحياء جعل له آية يستطيع أن ينطق بالذكر ولا ينطق بالكلام ما وعينا أن سبح هو أتوى عشر أو يسبح ويذكر الله ولكن لا يستطيع كلام الناس ولا يكلم والله على كل شيء قليل جل وعلا قد يتلى بعض الناس بالعجز ليقرأ قراءة سليمة ولكن له يستطيع أن يقول سبحان الله وفي الحديث تمامه قال رجل يا رسول هذا لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجرني وارزقني فيك وعافني قال وكلمات طيبه تجمع له خير الدنيا والاخره لا باس
ويجوز ان يؤم الناس حيث ما يجوز التسبيح يجوز ان يؤم الناس الجماعه
يعني مثله يعني عاجزي مثله يعني لا صار مؤمن لا ذكر ذلك لنا أربعة حديث تعلق بفرصة النبي عليه الصلاة والسلام الأول عن أبي قتادة هو الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه قال كان يصلي بنا يقرأ في الظهر والعصر ركعتين أوليين بعد الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا ويطوف الركعة الأولى ويقرأ في الظهر بفاتحة الكتاب متفق عليه وكذا عن حديث سعيد رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنه قال حزننا قراءة رسول الله في العصر حزن القيامة في ركعتين الظهر قد رأى الهام في المسجد وفي الأخرين قد النصر من ذلك وفي الأولين من العصر على قلب الأخرين من الظهر وفي الأخرى عن النصر من ذلك هذا الحديثان يبينان سبب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الصلاتين وأنه كان عليه الصلاة والسلام يطول الظهر ويخفف العصر وهذا هو السنة تكون على الظهر أطول من العصر كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الروايات أنه ربما دخل في الظهر فيذهب الذاهب والبقية فيقضي حاجته ثم يتوضأ ويدرك في الركعة الأولى هذا يدل أن قد يطيل أكثر مما ذكره أبو سعيد فيدل على أن السنة للإمام أن يلاحظ أحوال الناس وأن لا يعجل بل يعتني بالركوز في الصلاة قراءة فيها حتى يتلاحق الناس وحتى يدرك الناس صلاته ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعنى بهذه الأمور وكان يطول الأولين من الظهر وذلك والله أعلم لأن الناس يقيلون وربما تأخروا وربما حصل لأحد ما يمنعه من العجلة من غسل أو غيره فكان عليه الصلاة والسلام يطول الظهر حتى يتلاحق الناس ويشبه هذا مكان يفعله في العشاء من التأخير حتى إذا رأوا اجتمعوا عجل عليه الصلاة والسلام فالسنة في الظهر أن يطول فيه ركعتين وليلين وأن يقرأ فيهما قدر الفهمين للتنزيل السيدة ومن هذه المسعين في الصحيح قدر 30 آية فإذا قرأ قدر 30 آية أو ما يقاربها أو زاد عليها بعض الأحيان فهذا كله من السنة لما في هذا من إدراك الناس للصلاة وتلاحقهم ولا سيما في الركعة الأولى وفي الأخرين وفي الثاني يقصر بعض الشيء الأولى أطول والثاني أقل في القراءة من كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفيه من الفوائد أن كان يسمعهم الآية بعض الأحيان حتى يعلموا ما قرأ حتى يستفيدوا ويتأثروا به عليه الصلاة والسلام وإن كانت القراءة قد تقدر ولم يسمعوها قد تقدر بالزمان ولكن أسمعهم الآية كان هذا أكمل في البلاغ والعلم لمن كان يقرأ عليه الصلاة والسلام وفيه من الفوائد أن الظهر لا مانع من القراءة فيها في الثالثة والرابعة حديث أبي سعيد ولكن حديث أبي قتادة يدل على أنه في الغالب يقرأ فاتحة الكتاب فإذا صرح أبو سعيد بن قتادة أنه يقرأ فاتحة الكتاب هو أصح حديث أبي سعيد فقد خرج أبو الشيخان وحديث أبي سعيد لا ينافي بل يدل على أنه ربما قرأ في القرآن زيادة على الفاتحة فلا منافى فالأصل في الأساس المستقر أن يقرأ فيه فاتحة الكتاب في الظهر في العصر ولكن قد يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين الظهر ويقرأ فيهما زيادة كما دل على حديث سعيد يقرأ فيهما
على قدر النصف قدر 15 آية الفاتحة ونحو 6 آيات وهي فيها هذا يدل على قد يقرأ فيه من زيادة عليه الصلاة والسلام فلا يكون ذلك. ثم العصر كان يختصر فيهما الأخيرتين على فتح الكتاب على ما يكفي لقتادة ولسعيد جميعا وأن يقرأ فيهما بهذا الأمر فقط الأخيرتين من العصر. ينبغي المؤمن يتأسى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ بذلك وأن يلاحظ ما فعله عليه الصلاة والسلام في الظهر والعصر وأن تكون العصر على النصف لهذا الحديث من سعيد اليسار فيطول في الظهر وخف العصر والحديث من سعيد ما يدل على أن على النصف كقراء فدل ذلك على أن ينبغي يكون الظهر أطول وتكون العصر أخف ما كان سنته عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي سليمان بإيضاح تفصيل قراءة الصلوات الخمس وأنه الظهر يطول كما تقدم عن سعيد وعن قتادة والعصر خف كما دل على الحديث سعيد أيضا وكان العشاء يقرأ في أوسط المفصل فالعشاء يونس الظهر والعصر يقرأ فيهما في الأوليين في أوساط المفصل. أما المغرب فكان يقصر فيهما في الأول الثاني ويقرأ مع الفاتحة في أوساط المفصل وهذا بعض في بعض الأحيان وليس كما يهمه سليمان بن يسار بل هذا في بعض الأحيان وليس بصفة دائمة. قال بعض أهل العلم إنما كانت قراءة القصار المغرب من سنة مروان بن الحكم لما كان أميرا في المدينة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن سنة المداومة على القصار بل كانت ترة يقرأ من قراءة المفصل وترة من أوساطه وترة من قصار في المغرب ولهذا في حديث بين مطعم وهنا وهنا النبي عليه الصلاة قرأ في المغرب بالطول وهي من الطوال كما المفصل ودل ذلك على أن الاقتصار على وصلوا في الصف المغرب ليس من السنة الدائمة بل فعله النبي بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام لا في جميع الأحيان. وهكذا برأت أم الفضل أنت مسلم فإذا روت أن سمعت في آخر حياتك يقرأ في المغرب للمرسلات أن آخر ما سمعت منه عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن يقرأ في المغرب للمرسلات وما أشبهها من أوساط المفصل ويقرأ في غبي طوالق الطور الداريات والقمر وأشبهها ويقرأ فيما بين ذلك في المغرب ويقرأ من القصار الشمس وضحاها والضحى والعاديات والسهلات وأشبهها فلا يقتصر حالة واحدة بل يقرأ تارة من الطوال وتارة من الأواسط وتارة من القصار في المغرب تنفيذا للسنة التي فعلها عليه الصلاة والسلام. أما الفجر فما لا يكره بل بطواله سنة الفجر الطوال هذا أمر معلوم من الحديث كلها أن الفجر يطال فيها والسر في ذلك والله أعلم أن الفجر ركعتان ليست طويلة وبعد أن قيام الناس من النوم وفي نشاطهم فهم في حاجة إلى أن يسمعوا كلام الله وإلى أن يستفيدوا من كلام الله وإخلاص الجهرية فكان من حكمة الله أن شرع فيها الجهر والتطويل ليستفيد الناس حال فراغهم وحال نشاطهم وحال رغبتهم السماع وفي هذه الحالة قد جمع لهم النشاط والراحة بعد النوم مع قصر الفريضة من ركعتين فقط وكونها جهرية فاجتمع من ذلك ما ينبغي التطويل فيها والزائدة العظيمة للإمام والمأمومين جميعا. نعم.
وهل
أن تشهد الملائكة هذه الصلاة؟ جاء فيها الملائكة لكن تشهد العصر أيضا والعصر لا يطول يجتمعون بصلاة العصر وصلاة الفجر المتعاقبين يجتمعون بصلاة الفجر وصلاة العصر.
نعم. القرآن كله كان مشهورا
يعني. تشهد الملائكة اليوم وملائكة النهار. تشهد أيضا العصر.
يعني الكل يعني.
نعم. لكن ليس هنا والسر والله أعلم والسر لا تعلم. نعم.
الله حزم. الحزب الصحابة في الركعتين الأولى قد أجزاء من تنزيل السلة في الركعتين في فرقها أو
في فرقها الواحدة في الركعتين
يعني مقدار 15 آية في الركعة قريب من 15 آية في الركعة الواحدة الركعة السليمة
يظهر الله وعلى من ولد العصر والمركبين أخيرا والمسلم ذلك أن كل واحدة فيها خلد الثلاثين عام يعني بعد الثلاثين على النصف وبقى فيها النصف ثم الأولى من العصر مثل ركبة الثلاثين والدعاء فيكون في العصر خمس عشرات يعني الفاتحة معها خمس آيات قريبة إذا تأمل طالب العلم هذا يظهر أن كل ركعة فيها ثلاثين
نعم
نعم يتم في صلاة الفجر هؤلاء نازلون وهؤلاء يصعدون بعد الصلاة يستمعون في صلاة العصر أيضا
أحسن
الذين كانوا معنا في النهار يصعدون بعد العصر
أحسن
ويبقى النازلون بعد العصر إلى الفجر
أحسن صلى الله عليك إسماع الإمام صلاة السرية يعني في الآية كإسماع في الجهرية
ما نعرف التفصيل ومفهوم يسمعون بعض الآية يعني يهرد فلا يلزم أن يكون مثل الجهرية صوت المفروض يسمعهم قد يسمع الصف من يليه بعض الجهرات يسمع من يليه يسمع بعض الجهرات من يليه من الصف الأول فيظهر من بعض الروايات أنه لا يكون مثل إسماع الجهرية ولكن يسمع من دون إسماع يحصل منهم بيان وكان حباب أراد أن يعلم قراءة للطلاب لحيته المسؤول عن ذلك وكنا نعرفون أنه طلاب لحيته هم يعلمون قراءة للطلاب لحيته ويعلمونها أيضا بما يقع من إسماعه والآية بعض الأحيان
أحسن الله عليك هل الإسماع في الركعتين الأوليين أم مثل الإسماع من بعض الفاتحة في الثالثة والرابعة
نعم مطلق نعم تفصيل أو مستطلق
طيب يا شيخ الإمام إذا وجد الذين يصلون خلفه من الضعفاء خفف وإذا وجد الذين يصلون خلفه من
الأقل
هل هنا
الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقت تبي أضعف المسلم المرضى الضعفاء هذه لا يرتبط
يعني ما تبي يعني إذا وجدت خلفه من الأقل يعني ما هو عند السنة أقل وإذا وجدت خلفه من
الأقل صلاته معتدلة لكن لو قدر انه في بعض الاحيان ضعاف معروفون مرضى معروفون او في سفر وحملوا حالهم وفي الابدين يحصل مساجد العامه وراعي فيها
السنه. هذه الحين اربعه فيها بيان شيء من صيام صلاه النبي عليه الصلاه والسلام التي قبلها لهذه الغيره دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قبل الفجر يوم الجمعة الإسلام مين تنزيل السجدة المعروفة أنزل الكتاب لغاية الله رب العالمين كان يقرأ بها الركعة الأولى ويقرأ في الثانية دخالة عن الإسلام بعد الفاتحة خرجه الشيخان أنه في هذه رواية الطبراني بن مسعود يدين ذلك فلم أقف على سند رواية الطبراني ولكن سكوت المؤلف يشعر بان هذه الروايه لا باس بها ذكرها وسكت عليها ظاهره انها لا حرج فيها ولا باس بسندها وطبع المعجم الكبير عن كم من تسعه اجزاء او عشره اجزاء يمكن ان يراجع في المسجد المسعود رحمه الله وظاهر كان يقرا ظاهر الاستمرار عليه الصلاه والسلام السنه الاستمرار فيها وذهب بعض اهل العلم الى ان يستحب تركها بعض الاحيان لئلا يظن ظن انها واجبه وهذا مقل صالح لكن المحافظه على السنه كما حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم اولى وفي إن كان التنبيه على أنها غير واجبة بالكلام أيضا بالكلام والتركيب. ورأى مسلم الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مثلما رأى أبو هريرة كان يقرأ صلاة الفجر والجمعة في حديث عن تنزيل السجدة وفي هذا الحلف على الإنسان. وقد جاءت هذه السنة من رواية أبي هريرة عند الشيخين ومن رواية ابن عباس عند مسلم ومن رواية مسعود عند الطبراني ولعلها جعل طرق أخرى مطلوبها سنة ثابتة فينبغي الأئمة العناية بها والمحافظة عليها. كثير من الأئمة قد يتساهل بهذا ولا يقرأها يقولها طويلة وبعضهم يقسمها يقرأ ابن أبي هريرة يقسمها بركعتين وبعضهم يقسم ثلاثة في ركعتين وكل هذا خلاف السنة. السنة يقرأهما كاملتين الأولى في الأولى والثانية في الثانية هذا هو السنة. من حديث فليفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فليفة يوم مرة فيها الرحمن سأل ولا يتعود إلا تعود. هذا الحديث أصبح في الصحيح أو في الصحيحين في المسلم أو في الصحيحين جميعا أن فليفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان فأطال القراءة لصدر السقراء من بقرة من النساء وبين عمران قال فمر فيها الكرحمة إلا وقف عندها يسر ولا يتعود إلا تعود. في بعض الروايات ولا يتسبح إلا سبح. هذه السنة سنة التهجد صلاة النافلة أن القارئ يتدبر ويقرأ ويتعول عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح تأسف بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كان في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام ولم يفرض عنه هذا في الفرائض. لكن بعض الفقهاء قالوا له في فرض لأن الأصل أنهما سواء ولكن عدم نقله الفرض يدل على أن الأولى قد بذلك الفرض لأمرين كلهما أنه لم ينقل كما نعلم ولو كان سنة فهذا نقل لأن الصحابة نقلوا كل شيء رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني أنه قد يسبب الطول ولا يفتن الإمام قد يطول على المأمومين قرأ وقف عند كل آية قد تطول القراءة بسبب هذا وقد يشق على المأمومين. فلعل من الحكمة التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن ذلك من أسباب الطول فلهذا فعله في النوافل وفي الحج الليل لأن هذه صلاة محل طول وليس يتبعه احد فلا سبب فيها تدبر الذي يتضمن السؤال عند اثر الرحمه الى اخره تدبر مثله في كل قراءه لكن يكون يقف عند اثر الرحمه الى اخره هذا هو محل البحث. والحديث في هذا الحديث ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب من عم النبي عليه الصلاه والسلام الى اطلق فهو عبد الله. وابن عباس له اولاد كثيرون بفضل وثم كثير وغيرهم لكن متى اطلق ابن عباس هو عبد الله لانه لم يروي احاديثا بفضل مات قديما فضل رضي الله عنه هو الاكبر لكن مات قديما في عهد الصديق او اول خلافه عمر والذي بقي وروى الاحاديث العظيمه الكثيره وانتفع به المسلمون بعلمه وروايته هو عبد الله. فلهذا اذا اطلق هو عبد الله وقد عاش الى عام 68 توفى في خلافه ابن الزبير عام 68 من الهجره رحمه الله رضي عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا واني نهيت ان اقرا راكعا وساجدا افاما الركوع فعظموا في الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم قمن بفتح الميم كاستيعاب قمن وقمع ان يستجاب لكم حريج ان يستجاب لكم. هذا الحديث دل على فوائد منها انه ينهى عن قراءه الركوع والسجود ولا يسمح القراءة القراءة محلها القيام ومحلها القعود في حل في حق من يعجز عن القيام كالمريض. واما الركوع محل التعظيم ليس وهكذا السجود محل التعظيم والتقديس والدعاء فليس محل القراءة. القراءة اختير لها القيام الله هو الحكيم سبحانه وتعالى فالقيام هو محل القراءة وهكذا القعود ان عجز عن القيام. أما الركوع فهو خضوع واستكانة لله عز وجل وانكسار بين يديه يناسب فيه تعظيمه ودعاؤه وانكسار بين يديه بالتذلل والدعوات. فجاءت الصلاة على هذا على هذا الموال القيام محل انتصاب محل قوة فناسب يكون محل قراءة ومحل تدبر ومحل التعقل والإقبال على القراءة
وتعظيم كلام الرب عز وجل، والركوع محل ذل وانكسار، وهكذا السجود فلا سبب يكون محل تعظيم وتقديس وتسبيح ودعاء وضراعه. وقد جاء هذا المعنى من حديث علي ان مسلم ايضا نهاه ان يقرا راكعا وساجدا، وبهذا يعلم انه لا يجوز ان يقرا المصلي بالركوع ولا بنفس السجود، وان محل القراءه محل القيام. قال فاما الركوع فعظمه في الرب، هذا يدل على ان السنه تعظيم الرب في الركوع، يقال فيها سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم قل لي، سبحان الذي يقرا الركوع ولا تؤتي ربي بها غرما، سبحانه القدوس كما جاء في الاحاديث، فهو محل تعظيم. والدعاء جاء فيه ضمنا، دعاء صلاه قليلا ضمنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم قل لي، جاء هذا الدعاء ضمنا ضمن التعظيم. والسجود يشرع فيه مع التسبيح والتعظيم والتقديس، يشرع فيه ايضا الدعاء، فان الله شرع فيه تسبيح سبحان ربي الاعلى، هذا تعظيم لله وتقديس له وايمان بانه الاعلى. اما كان السجود حال انخفاض وذل وانكسار لا سبب ينبه فيه على علو الله، والركوع حال الانكسار نبه الى العظمه سبحان ربي العظيم المنزه عن كل ذل وكل انكسار وكل ضعف، فهو العظيم الذي لا عظم منه، والكبير الذي لا اكبر منه سبحانه، هو العزيز الذي لا عزم سبحانه وتعالى. والسجود اشد في الخضوع واشد في الذل والانكسار، فنسى فيه زياده سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، اشاره الى انه في العلو لا في السجود سبحانه وتعالى. فالله فوق الجميع فوق العرش، هكذا يعتقد اهل السنه والجماعه كما جاءت في الايات وفي الاحاديث. فقد اجمع اهل السنه قاطبه على ان الله سبحانه في العلو فوق العرش لا يؤمن بخلقه وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، كما قال ابن مبارك نعرف ربنا من فوق السماوات على عرش بعيد من الخلق، هكذا قال الاوزاعي وغيره. فلو قوله الاعلى وسبح ربك الاعلى اشاره لما تقدم من علو الله وفوقيته، والادله في هذا كثيره جدا لا تحصى في احاديث والايات، علو الله وفوقيته رد على الجهميه والمعتزله ومن قال في قوله وإنه في كل مكان فعلى الله رب العلو الكبير. وفيه شرعية الدعاء، فينبغي المؤمن أن يكثر من الدعاء في حال السجود ومحل خضوع ومحل انكسار، فينبغي فيه أكثر من الدعاء. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، هذا يدل على أن السجود حال قرب والخضوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، تناسب أن يكثر فيه من الدعاء. الحديثان يدلان على شرعية الدعاء في السجود وأنه محل إجابة، فينبغي فيه أكثر من الدعاء. ثم الدعاء ليس خاصا بما يتعلق بالآخرة وليس خاصا بالمأثور كما يظن بعض الناس، لا، يجوز أن تدعو بغير المأثور وما يتعلق بالدنيا وحاجاتك، لأن الرسول أطلق فأكثر الدعاء فاجتهدوا في الدعاء، ولم يقل بما يتعلق بالآخرة ولم يقل بما يتعلق بالدين فالأطلق، فدل ذلك على أنه يدعى في البريضة في النافلة في الدعوات التي يحتاجها الإنسان، سواء تتعلق بالآخرة اللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني الجنة، أو تعلق بالدنيا كاللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم ارزقني دارا حسنة أو دارا واسعة وزوجة صالحة، والزوجة الصالحة فيها مصالح الدنيا والآخرة وما أشبه ذلك، اللهم ارزقني ذرية طيبة وما أشبه ذلك. الحاصل أنه لا بأس بالدعوات المتعلقة بالآخرة ومتعلقة بالدنيا، اللهم فرج كربتي، اللهم اقض ديني، اللهم يسر لي كذا وكذا من حاجاته العاجلة وما أشبه ذلك. إن كان في السجن اللهم يسر خروجي من السجن، كان مهددا بشيء يسأل ربه العافية من هذا الشيء، وأن الله يكفي شر الظالمين إلى غير ذلك. ومن ضمن ما جاء في هذا المعنى وأصرح الدلالة على أنه لا مانع من الدعاء في كل شيء مما أباح الله، أو في رواية مسعود الصحيحين لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التجهد قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، هذا صريح أنه يتخير، وفي اللفظ الآخر ثم يختر من المسألة ما شاء، فهذان اللفظان صريحان في أن المؤمن يتخير وينظر لمصالحه. فهو ما من نفس فهذا حديث من نفس رواية ابن عباس ومن نفس رواية ابن هريرة، إلا أنهما لأن رواية مسعود أصرح بالمعنى وأعم. يعني قال ثم يتخير من الدعاء عجبا فيقضي ثم يختم سنة ما شاء فإذا دعا لنفسه ولوالديه ولولاة الأمور بالصلاة والهداية كل هذا من الدعوات الطيبة أو دعا لنفسه بأن الله يفرج كربته ويقضي دينه ويرزقه زوجة صالحة وذرية طيبة ورزقا حلالا وما أشبه ذلك كله كلام طيب كله دعاء حسن وما أشبه ذلك وهو يدعو على العموم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطعت رحمه ولا اعطاه الله بحدثها الحديث فلم يشرك دعوه خاصه ولم يقل في الصلاه او في غيرها فعم الصلاه وغيرها وعم الدعوات التي تتعلق بالاخره والدعوات التي تتعلق بها الاخره والحديث الرابع حديث عائشه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع السجود سبحانك اللهم ربنا الحمد لله اللهم اغفر لي وفي الاخر الاخر يكثر ان يقول صحيح يكثر ان يقول سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا الحمد لله اللهم اغفر لي وفي الاخر الاخر كان يقول هذا بعدما نزلت سوره النصر اذا جاء نصر الله وفتح سوره هذا بعد هذا بعد نزولها يقول فيها فسبح وحمد الله واستغفر انه كان توابا كان بعد ان يكثر ان يقول هذا في ركوعه وفي سجوده وفي غير ذلك ايضا في قيامه وقعوده يكثر من ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول قوله تعالى فسبح بحمد ربك.
أبي هريرة رضي الله عنه قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبرا أنبياء مساجد متفق على زاد مسلم والنصارى المعنى في الوقت مسلم قاتل الله اليهود والنصارى هكذا بلغ قاتل وفي الصحيحين من الطريق الآخر لعن الله اليهود والنصارى لفظ اللعن اتخذوا قبرا أنبياء مساجد هذا يدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور وأن هذا من عمل اليهود والنصارى هم الغلاة في أنبيائهم والغلاة في صالحيهم حتى عبدوهم من دون الله نعوذ بالله حملهم الغلو حتى عبدوهم من دون الله وفي حديث عائشة الآخر من رواه الشيخان أيضا أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما وهما من أمهات المؤمنين ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور فقال لهم فقال النبي عليه الصلاه والسلام اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرفا عند الله بين من عمل اليهود ان عمل النصارى كاليهود البناء على القبور كان المساجد عليها ونصب الصور فيها حتى تعبد وتعظم قال اولئك شرار الخلق عند الله عز وجل هذا يبين لنا ان عباد غير الله ومتسببين في ذلك كم شرار الخلق من يبنون المساجد على القبور حتى تعبد من دون الله فإن بناء عليها من وسائل عبادتها فاليهود والنصارى قد اشتهروا بذلك ثم تبعهم ظلال هذه الأمة وغلاة هذه الأمة وجهال هذه الأمة تبعوا اليهود والنصارى في هذا البلاء وفي هذا الشرك وفي هذه البدعة وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سلما كان قبلكم هذا القدة في القدة حتى لو دخلوا جوهر الرجل لدخلتموه قد تابعوهم الا ما عصم رب منوا المساجد على القبور كما في بلدان كثيره في مصر والشام والعراق وغير هذا بلدان لا تحصى ودول لا تحصى تقام فيها المساجد على القبور وتعظم القبور وتكسى وتطيب ويطاف بها وتدعى من دون الله كما يطاف الكعبه كما تقول الحسين في مصر وغير ذلك كاظم في العراق وغير ذلك الحاصل نفس الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وذكر عن اليهود والنصارى فعلته هذه الأمة فعلته أمة محمد صلى الله عليه وسلم لجهلها وقلة بصيرتها وما غلب عليها من تقليد الأعداء إلا من هداه الله منها سلم منها البلية وكان في نجد نصيبه من ذلك كان هنا في نجد وفي الحجاز نصيبه من ذلك كان على قبر زيد غنية زيد بن الخطاب في جبيلة هدي في عهد الشيخ محمد رحمه الله عليه فكانت دعوة الشيخ محمد رحمه الله عليه من أسباب إزالة هذا الشرك وهذه الجنايات على القبور والغلو فيها رحمة الله عليه وجزاه الله جزاه الله خيرا وناصره وساعده على هذا الخير العظيم وكان في المعلات جناية كثيرة على القبور كان في البقيع في المدينة كذلك فثم جرى في الأمصار الأخرى هدمت في عهد الأسود الأولين ثم هدمت في عهد الملك عبد العزيز لما تولى مكة وزيلت والحمد لله ولا يزال الناس يدعون إلى هذا الشر من الغلاة من الغلاة والجهال ويريدون أن تعود الحال كما كان في الأمصار الأخرى لجهلهم وضلالهم وغلوهم وما وقع في قلوبهم من الشر والغلو في الصالحين قلة البصيرة بما كان عليه النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا هو حكمه صلى الله عليه وسلم في القبور وسنته أن لا يبنى عليها وأن لا يولى فيها وأن لا يوضع عليها المساجد. في حديث مسلم عن جابر ويأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها سدا لذرائع الشرك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء زائلين هم سار الخط لأنهم جروا الناس للشرك ودعوه إليه بأفعالهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بعث خيلا في رواية أخرى إلى نجد جهة نجد فجاءت برجل وتمامة بالمثال المعروف حنفي حسادات بني حنيفة وكبارهم فربطوه بسائر سوار المسجد متفق عليه. وكان النبي بعث خيلا صده هذا قد خرج إلى العمرة قام خلوه وجاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم فربط بسائر سوار المسجد ولم يزل مربوطا حتى امر بالنبي اطلاقه. وكان رجلا عظيما وله شان في بني حنيفه ومساداتهم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ربط فما عندك يا ثمامه؟ قال عندي ما تريد ان تقتل تقتل ذا دم يعني ذا دم عظيم له شان في قومه وان تنعم تنعم على شاكر يعني يقدر الامور وإن تريد المال فسأل تعطى إن فسأل ما تريد تعطى على سبيل الفداء. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليه اليوم الثاني فقال مثل قوله فرد عليه ثمامة مثل قوله. ثم في اليوم الثالث فرد عليه ثمامة مثل ما قال فأمر بإطلاق وتوسم فيه الخير وأنه شاكر إذا أنعم عليه وصدقت فيه فراسه وما ظنه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أطلق توجه إلى بئر هناك ونخل هناك من حول المسجد فاغتسل فيه وجاء وشهد شهادة الحق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه وحلف أنه لا يذهب إلى مكة حبة حنطة من الإمامة إلا بإذن محمد عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله إني خرجت العمرة وخلتني خيلك فأنا أريد العمرة فأمر النبي أن يتم عمرته رضي الله عنه وأرضاه. المقصود ان هذا في شاهد لجواز الرباط في المسجد لا باس ان يربط الكافر في المسجد ليرى المسلمين ويرى اعمالهم ويسمع اخبارهم وقراءاتهم وعلومهم ويشاهدهم اذا صلوا فيستفيد من هذا وربما رق قلبه ودخل فيه الاسلام. وهذا الذي يريد وقع لثمان. وهذا يدل على جواز دخول المشرك في المدينه يا رب ما منع من المدينة ولا منع من وفد طائف وهم مشركون ولا وفد النصارى من نجران وهم نصارى. فدل على أن المدينة في هذا ليست حكمها حكم مكة لأن يعني مكة فلا لا يغرب المشرك على المشرك. أما المدينة فلا بأس إذا بعد الحاجة إلى ذلك الوفود أو لمصلحة مهمة لا يقضيها غيره منع ذلك. وفي جواز الرباط المساجد كان في المسجد مصلحة يسمع الذكر يسمع الوعظ يسمع الدعوة يقام عليه دعوة عند الحاكم في المسجد يستحلف ليحضر شاهدة لأسباب شرعية لا بأس بدخوله. ثم دخلوا هذا المسجد وهو أشرف المساجد وأعظمها بعد المسجد الحرام. إذا جاز دخوله كافر في المساجد الأخرى من باب أولى ما عدا المسجد الحرام. والله سبحانه وتعالى أعلم.
يعني
فيه أيضا من الفوائد جواز العفو عن إطلاق الأسير بغير فداء إذا توهم فيه ولي الأمر خير وظن فيه الخير جاز أن يطلق بغير فداء. فإن الذي أطلق ثمامة وأنا ما عليه من دون فداء لما ظن فيه الخير وتوهم فيه أنه سوف يسلب وسوف يؤثر فيه إطلاق النبي وعفو عليه الصلاة والسلام.
نعم فرق بين مكة والمدينة في دخول المشركين.
نعم
الفرق بين مكة والمدينة
هذا من خلف من مكة والمدينة من صلى الله عليه وسلم الحرام.
يعني مكة لا ما يجوز ولا المرور
ضمن
والمدينة
حتى قالوا لو جاء وفد من المشركين إلى الإمام وهو في مكة يخرج إلى الإمام أو يرسل إلى من يأخذ خبر
الله. المدينة يجوز بدون إقامة.
إذا عاد مصلحة
لذلك. يعني بدون إقامة.
لا من إقامة. زين كلها لا لا إقامة شرعية. كل حاجة.
سائر بلاد العرب.
نعم.
بناء المساجد في الدور والحارات ولو تقاربت المساجد.
لا يعني على حسب الحاجة. ما ينبغي التقارب. يعني يكون مضارة تفريق المسلمين. لكن يكون على حسب الحاجة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عمر هذا المرأة في قصة عمر لما مر على حسان ثابت الأنصاري شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وينشده المسجد يقول بعض أشعاره المسجد فلاحظ إليه عمر المنكر عليه التفت إليه بنظر المنكر ونظر المنكر معروف فقال له حسان عند ذلك قد كنت أنشد وفيه من خير من خير منه يعني في المسجد يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام المتفق عليه هذا فيه دلالة على جواز إنشاد الشعر الذي لا شر فيه في المسجد كأشعار التي فيها حجاء المشركين فيها دعوة إلى الله ودين الناس إلى الخير وما يشبه ذلك مما هو خير وإحسان وفيه قوة عمر وحرصه على الخير رضي الله وأرضاه فلما قاله حسان ما قال كف عنه ولم يقل له شيئا هذا وقوف عند الدليل وعدم تجاوزه الدليل رحمه الله وهي قوة صاحب الحق صاحب الحق قوي هذا قال عمر قال حسان وهو ثابت الجيش قد كنت انشد وهو يمن خيرا مع ان عمر هو عمر معروف قوة والصلابة والهيبة لكن صاحب الحق اقوى وفي هذا قوة حسان ايضا في اظهار الحق وانه اظهر الحق وبينه ولم يخشى في هذا أن يظهر عمر أو ما أشبه ذلك بل أظهر وبين ما حفظه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي لأهل العلم أن يبلغوا عن الله شرعه وأن يصدعوا بالحق وأن لا يخافوا في الله لومة لائم لأن الناس إذا تركوا إظهار الحق درس الحق وذهب لموت أهله فلا بد من إظهار الحق حتى ينقله دين عن دين حتى يعلمه الناس حتى لا يموت الحق من موت أهله ولهذا خدع حسان بذلك وأبين أنه أنشد الشعر بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع عليه الصلاة والسلام في المسجد كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم أي المشركين وأن يستبدي إنه لا أشد عليه من وقع النبل وكان يقول أيضا اللهم أيده بروح القدس من جبرائيل فإن الشعر له أثر عظيم في تأييد أهل الحق وفي تشجيعهم وفي تثبيط الباطل وأهله وقمعه وتفريق شمله ولا سيما إذا كان شعرا قويا يتضمن بيان أدلة الحق ومصالح المسلمين وفوائد ما هم عليه من الخير وأضرار الكفر والعواقب الوخيمة له والمعاصي فإن أثره عظيم في النفوس أكثر من أثر النثر عند عامة الناس الذين لهم بصر في الشعر معرفة الله والحديث الثالث الحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا والثالث كذلك في احترام المساجد أحدهما خصوصا من سمع رجل في مضالة المسجد ينشد يطلب أشده ينشده طلبه وأنشد الشعر بالرباعي قال الشعر ونشدت الضالة وطلبة ونشدت الشيء طلبة فليقول لا ردها الله عليه وإن المساجد لم تنع لهذا هذا من باب التعزير لما تساهل وأتى بأمر لا يناسب ولم يتأدب مع المساجد ولم يسأل ولم يتوقف في هذا الأمر عوقب بأن قال لا ردها الله عليه هذا فيه أن الإنسان قد يعاقب وقد يعزر بنفس الدعاء تعزير أنواع قد يكون التعزير بالضرب قد يكون التعزير بالسجن قد يكون التعزير بالكلام الشديد والتوبيخ قد يكون التعزير بالهجر وعدم الرد وعدم الكلام قد يكون التعزير بالدعاء يدعى عليه ومنها هذا الباب الدعاء لما قال من رأى الذال من رأى بعيري من رأى كذا في المسجد قال لا ردها الله فإن المسائل لم تبنى لهذا لم تبنى لنشد الطوال إن بنيت لعبادة الله وطاعة الله عز وجل. فإذا دعت الحاجة إلى هذا يقف خارج المسجد ويقول من رأى كذا من رأى كذا خارج المسجد. لذلك قل إذا رأيتم ما يبيع أو يبتاع الناس يقول لا أربح الله التجارة يكون في هذا الباب، لأن المسائل لم تبدأ للبيع والشراء، يعني بنيت للصلاة والذكر وتعليم العلم.
الذين تسولوا في المسائل
هذا التسول أسهل، لا لا حرج من أعلم، لا لا حرج، وإن كان بعض الناس يشد في هذا لكن لا له حرجا إذا لم يكثر الكلام ولم يطول الكلام كثر الكلام لا لا بأس بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ناسا فقراء المرض دخلوا عليه المسجد وهم فقراء عليهم ظاهر الفقر، خطب الناس صلى ثم خطب الناس وحتى فعل الصدقة، فصدق رجل بذهبه بماله وصاحب كله وصاحب بعيره إلى أن يجمع عنده شيء كثير فأعطاه هؤلاء الفقراء. هذا نوع من السؤال، حتى على السؤال حتى على مواساة هؤلاء الفقراء المساكين. وجاء في السنة غير هذا ما يدل على جواز الإنسان يبين حاله، يبين حاله أنه فقير محتاج. نعم. والحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها الرابع عندكم
حكيم
هذا حكيم الحزام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقنعوا المساجد ولا تتقادوا فيها، حديث من كان ضعيفا لكن معناه تشهد له الأدلة الأخرى، لأن إقامة الحدود قد تفضي إلى تنبيه المسجد، يعني إذا ضرب أو قطعت يده أو قصة منه في النفس قد يحصل تنبيه المسائل الدماء أو الأبوال أو ما أشبه ذلك، فلهذا تمنع إقامة الحدود في المساجد تنزيها لها وإكراما لها وصيانة لها عما قد يقع ممن يقام عليه الحد أو يستقاد منه. وهكذا ما أشبه ذلك ما يخشى منه في المساجد يمنع حتى لا تكون المساجد عرضة للأغوال والنجاسات والدماء ونحو ذلك. والحديث الخامس حديث عائشة في قصة سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، فإنه أصيب يوم الخندق في أكحله اندمل عليه الجرح وعاش وقتا حضر نزول بني قريظة على حكمه، لأنهم لأنه لما حاصرهم طلبوا أن ينزل على حكم سعد بن معاذ حليفهم، حضر وحكم فيهم، ثم بعدما انتهى الحكم انتقض عليه جرحه صار يغلي دما، فجعله النبي المسجد يعوده من قريب وهو خيمة. هذا يدل على جواز اتخاذ الخيام في المسجد للمصلحة العامة أو لحادث الفقير، كما اتخذ خيمة المرأة التي أسلمت لعل خيمة المسجد، وكما اتخذ خيمة في أوقات الاعتكاف. هذا لا بأس أن يتخذ المسجد خيام للسكن عند الحاجة أو للاعتكاف شرط لا يضر الجماعة المصلين في المسجد في السعة في رحاباته، يدخل خيمة أو قيام إما ليكون الرجل لا شأن فيحتاج يعوده الناس من قريب، لا لا يشق على الناس إذا كان مكان بعيد وكانت المصلحة تقتضي يكون في المسجد، أو لأنه لا سكن له وضع خيمة في المسجد حتى يحصل سكن، أو لأسباب أخرى تقتضي ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، لكن مع مراعاة الصيانة. نعم.
إذا كانت الضالة،
نعم،
قل إذا كانت الضالة مثلا ضايع، مثلا الذي ضاع مني يكون في المسجد، ما أنشد في المسجد في المكان الذي ضاع فيه؟
ظاهر الحديث العموم سواء كان في المسجد أو في خارج المسجد، يقف على الباب ولا يجلس في المسجد، هذا ظاهر الحديث إطلاقا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيتني وأنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوني وأنا أنظر الحبشة يلعبون المسجد، الحديث متفق عليه. هذا الحديث
يدل على أن نظر النساء في جملة إلى جملة الرجال لا حرج فيه، كما ينظرنا إلى الرجال في الأسواق وفي المساجد، وأن هذا لا يخالف قوله تعالى وقل للمرأة يقولون أنصارهن. النظر العام للماشين والمصلين واللاعبين لا يضر، لأنه في الغالب لا يكون مع الشهوة، لما يكون لمعرفة الطريق أو التعرف على الشخص أو معرفة ما يفعل لعب أو غيره، وإنما محذور إذا كان لشهوة أو كان أو شايف يفضي إلى ذلك. أما النظر العام لا يترتب على شيء فلا حرج فيه، كما تنظر المرأة في طريقها ومن أمامها من الرجال، الخروج من جانب إلى جانب من طريق إلى طريق، وكما تنظر إلى من أمامها من المصلين ومن أمامها من اللاعبين، كل ذلك لا حرج فيه. ولهذا رأت عائشة تنظر إلى الحبشة من جهة كتف النبي صلى الله عليه وسلم ويسترها وتنظر إليه حتى ملت وتعبت فذهبت. والحبشة طائفة قدموا من حبشة، فلعلهم كانوا مع من قدم مع جعفر رضي الله عنه أو قبله أو بعده، كانت لهم طرق في الرمي في الحراب، وكان لهم طرق في استقاب الدرق، وكان هذا نوع من كان هذا العمل نوعا من أنواع التدرب على السلاح وحمل السلاح وكيفية رمي الرمي الأعداء بالحربة ونحوها. وكانوا يلعبون بالدرق ويلعبون بالحراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك. ولما استنكر هذا بعض الصحابة رواه ان عمر قال دعهم ان تعلم اليهود ان في من المسحه هذا اللعب الذي يتعلق يضرب على السلاح حمل السلاح وكيف يرمى به الاعداء وكيف يتناوله شخص من الاخر بسرعه الى غير ذلك، وكله داخل في مكاتب اعداد القوه. الله يقول اعدوا لهم مساكن القوه، هذا من هذا الباب. ومن كان ينظر إليهم في هذه الحال من النساء فلا حرج عليه في ذلك، لأن النظر العام لا يترتب عليه محذور. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الوليدة، الوليدة سوداء يعني مسلمة، كان قومها حصل منهم بعض الأذى سادتها، فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمه فغلبها خيمه المسجد سباء في المسجد، وكانت تاتي الى عائشه تحدث عندها بعض ما جرى لها، فكانت تقول غلام المشاحم تعجب ربنا الا انه من ناره كل مجاني يجد هذا البيت. سالت عائشه عن ذلك فأخبرتها أن كان المشاح اللي جمعتها سادتها أحمد سقط من إحدى بناتهم، فجاءت الحدية فالتقطته أحسبه لحمة ثم ألقته في مكان آخر، فاتهموها به وفتشوها فلم يجدوا عندها ذاك، ثم وجدوه مرقى في جهة أخرى، فظهرت لهم براءتها وأنها ليست سارقة. الحاصل أنه أسكنها النبي صلى الله عليه وسلم في جباه المسجد، ودل على جواز مثل هذا في المسجد، وأن اللعب الذي يراد به تقرب على السلاح ونحو المسلمين لا بأس يكون في المسجد، كما أنه لا بأس بضرب الخيمة عند الحاجة في المسجد من غريب، وحديث عادم الإسلام والمريض الذي يراد أن يعاد من غريب أو لأسباب أخرى، وما ضرب من الخيمة لا يسعى من المعاذ كما تقدم، فلا بأس أن يسكن الإنسان في المسجد لحاجة يكون فقيرا وعند مسكن أو لأسباب أخرى تقتضي سكنها في المسجد. تقدم. والنوم في المسجد الحاجة ليلا أو نهارا هذا لا بأس به ولا حرج فيه، لكن مع مراعاة الصيانة ومراعاة عدم الأذى للمصلين والقارئين وحلقات العلم في المسجد، فمما بين المصالح فلا حرج فيه أن ينام فيه ولا حرج يسكن فيه عند الحاجة، لكن مع مراعاة الصيانة والبعد عما يؤذي المصلين والقارئين وما يقام هناك من حلقات علم لا بد ان يراعى هذا وهذا. وياتيكم ان من اجور اجوره راعي النبي لامته اجر اخذ القلاع من المسجد. المسجد سواء في حديث عائشه ان امر ان ينظف ويطيب، هذه الامور قد يترتب عليها شيء من عدم النظافه، لكن لا يمنع ذلك من ايجادها لان المصلحه الراجعه مقدمه، واذا وجد شيء من هذا يستدرك ويزال. فلا شك ان وجود السكاك في المسجد واللعب في المسجد الذي يتعلق بالجهاد والاعداد قد يترتب شيء من بعض الاذى، لكنه مغمور في جنب المصلحه كبيره، وهذا الشيء الذي قد يقع يمكن تداركه بالازاله ازاله الاذى الذي قد يقع. نعم. الحديث الثالث حديث انس بن مالك الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال البصاق تصير خطيئه فقارتها دمها. تقدم حديث انس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبصقن احدكم اذا كان في الصلاه فلا يبصقن عن يمينه ولا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولك عن شماله تحت قدمه بصرا او تحت قدمه. وهذا يدل على ان المراد هناك الا في المسجد فلا يبصق في المسجد، يعني هذا اذا كان في خارج المسجد كل يصلي في الصحراء او في بيته او ما اشبه ذلك فله ان يبصق عن يساره تحت قدمه فيدفنها وينزل اذاه. اما اذا كان في المسجد فلا، لان بصق في المسجد يؤذي المصلين وربما تعلق بارجلهم وثيابهم فيمنع، ولهذا سماه النبي خطيئه سيئه. قال وكفارته دفنها، وجد شيء من هذا كفارته دفنه، وليس المعنى انه يجوز يبصق من يد الله، لا يقال له يظاهر ويكفر، اذا حرم سيئه فليس له يظاهر وليس له يحرم ما حرم الله ما حل الله، لكن اذا وقع كفر هكذا هنا ليس له يوصف المسجد، ولكن لو وقع شيء من ذلك فانه يدفنه اذا كان فيه اطراف وامكن دفنه حتى لا تؤذي احدا هذا المصاب، والا فوجب ان ينقل ويزال. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم النخاع من جدار المسجد، فاذا كان المصاب المسجد او النخاع ما يمكن دفنها ولا دفنت لعادة نقلت، وجب ان تنقل وان تزال حتى لا يبقى لها اثره في المسجد حرصا على نظافته وسلامته. وفي لفظ اخر كما تقدم قال او يقول هكذا واخذ الله ثوبه فتقل فيه ولما بعضه الى بعض، يعني اما يبصق عن يساره تقدم او يبصق في ثوبه فيضع في رداءه ثم يرد بعضه على بعض للتنشيف. الحديث الرابع حديث انس الغيظة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد، هي حتى يتفاخروا ايهم احسن مسجدا واحسن بناء واحسن تزويقا وفروشا ونحو ذلك. هذا من تغير الاحوال وكثره الجهل وغلبت المقاصد الدنيويه على المقاصد الاخرويه. كان المسجد الأول إنما اعتنى بالمسجد لكنه من الحر والبر والشمس، ولم يكونوا يزوقون ولا يتباهون، كان المسجد صلى الله عليه وسلم عريشا من النخل عليه الصلاة والسلام. ثم لما قام معاده غيره عثمان وبناه بناء حسنا ولو حجاره منفوشه وسقطه وسقطه بالساج وانكر هذا بعض الصحابه عليه فقال انكم غيرتم حسنتم بيوتكم وغيرتم فلا بد ان يحسن بيت الله عز وجل يعني بهذا المعنى. وقال ايضا من سمى سنه سيقول من مال الله مسلم بنى الله له مثله الجنه فاراد ان يحسن على البناء ويزين على البناء اجتهاده رضي الله عنه لما ان الناس غيروا وحسنوا فدل على ان الناس سوف يقع منهم هذا التباعي في المساجد كما وقع من اليهود والنصارى التباعي والتشييد والسخره كما ياتي حديث عباس ان شاء الله. وعمل عثمان ومعنى الصحابه يدل على جواز تحسين المسجد بالحجاره المنفوشه النظيفه والاحساب الطيبه والقصه قصه يجلس واشباه وانه لا باس بذلك وان كان حادث السلف الاول اولى وافضل لكن اذا غير الناس غير الناس مساكنهم واستحضروا ونفروا من البنايات القديمه وصار ترك المسجد على حاله قديمه قد ينفرهم من الصلاه والاجتماع في المساجد فلا باس يفعلوا ما فعل عثمان وان يغيروا كما غير عثمان وهكذا وقع تغير الناس وتباهوا وغيروا المساجد وزخرفوا كما وقع الماضي من اليهود والنصارى ولكن اذا كان هذا على سبيل الاتقان وسبيل مراعاه حال الناس وتغييرهم في الصلاه فصاحبهم قد يشكروا على هذا ولا يكون من التباهي انما التباهي يفعله للمخاخره فقط هذا هو الذي يكون فيهم قد تاسى باولئك الماضي من الجهله اليهود والنصارى اما اذا فعله المصلحه كما فعل عثمان فلا كراهه في ذلك ولا حرج لنقهم الشرعي والمصلحه الشرعيه وذلك تغيب الناس في الصلاه وتشويقهم الى ان يحضروا في المساجد ويجلسوا فيها ويقيموا حلقات العلم بما فيها من النظافه وغسل المنظر ونحو ذلك فلهذه المقاصد الحسنه لا باس.
نعم
نظر المرأة في الفاز ينبغي غض البصر إلا إذا كان عن غير شهوة ولكن نظر من يخطب أو يتكلم للاستفادة لا عن نظر شهوة ولا عن مقصد سيء فلا حرج. أما لغاية الشهوة والنظر الذي يخبر الشهوة تحديد النظر الذي قد يخبر الشهوة التعليم على المحاسن والتعزز بهذا النظر فالواجب ترك ذلك. مع ان نظر التلفاز قد يخفي اشرا كثير من جهه ما فيه من برامج الضاره تجنبه اولى مهما انفع. نعم. سؤال زين سؤال وشو؟ ما ينبغي لا يكره ان يكتب في نفس الشيء يكره ان يجعل امام المصلي شيء من الواحد وكتابات لان قد يشوش عليهم صلاتهم ويشغلهم فلولا ان يكون ساده يكون ساده ساده هذا الذي ينبغي. ولو اللي فعله هم قدوه فعله اتراكهم قدوه. لعل الاسباب ان يخشون من ان يقال هؤلاء غيروا وبدلوا قد يقال ان صلاه الامور توقفوا لئلا يقال منهم غيروا وبدلوا الا فلا وينبغي ازالته من ذلك ومزيلته كان اصلح فلعل له غدر اعمال.
بعض الاخوان يقيموا حفلات العرس في المساجد يقيموا حفلات العرس في المساجد زواج يعني ويحلوها بالخطب والوعظ
يعني لا في بأس إلا عبد العقل في المسجد
والوليمة بالمسجد وكل شيء
لا لو ما دعت الحاجة إلى هذا ما دعت الحاجة إليه ما عنده منزل يزع ولا ترتب عليه هذا المسجد كما يأكل أهل الصفا في المسجد ويأكل الصائم في المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولا ترتب عليه يعني هذا. أما إذا يخشى الأذى يمنع والغالب اليوم انه يخشى الاذى لان الناس يعني يتساهلون في رمي بعض قصور التطبيق او قصور بعض الاوراق التي الاستراق والتصوير وكذا المقصود انه يعني لا نعجل الحاجه من اذى كالغريب والساكن من المسجد والغرباء الذي يحتاج الى المسجد وما اشبه فلا باس. اما اذا ما بعد الحاجه الى هذا فما يمكن ان يكون في البيوت صيانه في المسجد من ما يخشى من اذى.
والاستمرار على ذلك لا يكون بدعه يعتاد الناس ذلك. كل من يقيم زواج يقيم في المسجد ويرى ان ذلك دعوه يعني لحيب الخطب والمواعظ واشياء مثل ذلك لانه مجمع للناس.
ما الا واصل قرب هذا ما الا واصل انما يجوز الحاجه لكن الحاجه فقط ان يتاكل فيه. اما اجتماع الناس فيه يسمع خطبه موعظه معروف من عمل المساجد يمحون يسمع الناس خطبه وموعظه هذا من عمل المساجد. اما تقديم الطعام المساجد هو محل بحث لا يقدم المساجد إذا دعت حاجة إليه غرباء ما له مكان نازل المسجد مقيم المسجد ما أشبه ذلك.
إذا حاضت المرأة وهي مقيمة المسجد
نعم
حاضت وهي مقيمة المسجد
لا يصل لها مكان تحول إليه وإلا وهذا
يعني تقيم
يصل لها مكان تنتقل إليه وإلا هو هذا.
قول بالحديث يدخل أي سارة قدمة كيف قال المقصود خارج المسجد وضع الحديث أنه في المسجد يعني والحاجة لا تكون له المسجد مصار على ما يكون في المسجد أنه صار
المسجد خبيع سموه النبي خبيع
طيب ما يكون دفن الحسنة مورد الحديث
ماذا
الحديث يقول داخل عند المسجد
لأن لا يجب أن يخطي فيما يقول عن من يجب أن يتأكد بالخطيئة إذا وقعت تابعنا من يتأمل بالخطيئة فلا
الحاجة للبساط الشيخ في المسجد في الصحراء لا تكون هناك حاجة الحاجة للبساط يكون في المسجد
لا لا
يجب
البساط خطيئة لا يجب هذا لو كان في طاعة أما اليوم مساجد اليوم قطعا مساجد اليوم لا يجب التنبيه مطلقا حتى عندما طاع الجواز لكن في طاعة مساجد اليوم فروش والبلاط والله كفى عليها هذا في الناس كثيرا فعند جميع العلم يحرم مثل مساجد اليوم لا يجوز لا يوجد واحد من العلم انما يجوز عند بعض العلماء اذا كان تراب جاز له يتركه ثم يتركه يجمع بينهما هذا قول ضعيف صواب لا يجوز حتى ولو كان تراب لا يجوز الدفع لكن على هذا القول اذا كان تراب يمكن الدفع يعني مساجد تراب الرمال ما كان في العهد الاول أما اليوم كانت مفروشة والبلاط تبرز فيها البساط حرم تحرم.
كيف سمى الحديد حسن يا شيخ؟ الحديد أبو ذر
الدفن 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 الحسن مقطع لكن مو مراد في المسجد خارج المسجد. يقول الله رحمه الله رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس اذا اطلق وعبد الله كما ان ابن عمر اذا اطلق وعبد الله وابن الزبير اذا اطلق وعبد الله وابن عمرو اذا اطلق وعبد الله لان اصحابه مشهورون ولهم اخوه لكن هؤلاء هم مشهورون فلهذا اذا اطلق اطلق واحد منهم فالمراد به هو المشهور ابن الزبير هو عبد الله وابن عباس هو عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر وعبد الله رضي الله عن الجميع. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرت بتشييد المساجد تشييدها تحسينها وتجميلها بالشيد وقصة يعني يصف نحو مما يزين به الجدران هذا يدل على أن هذا ليس من المشروع وليس من الغرب لأن ما أمرت ولا يدل على النهي ولا يدل على التحريم لكن يدل على أنه لم يفعل هذا الشيء ولم يؤمر بل يكتفى بذلك بما أكن عن الحر والبرد والشمس من الطين واللبن والجذوع وخشب وأشبه ذلك فالمقصود هو ما يوكن الناس عند صلاتهم وعند جلوسهم في المسجد للقراءة والاعتكاف ونحو ذلك يوكنهم عما يضرهم من مطر أو شمس أو برد أو ما أشبه ذلك وليس المقصود تشييدها وتجميلها وزخرفتها كما تفعل اليهود في كنائسها والنصارى كذلك لا لكن مثل ما قال ابن عباس بس بخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى يعني لما طال العهد غيرت الاحوال وتباهى الناس المساجد كما تقدم وزينوها ورفعوها والمشيد أيضا والمرفوع، يقال مشيد مزين ويقال مشيد مرفوع. أصل المشيد يعني مرفوع معظم، ويحتمل أنه أريد به أيضا المزين الشيد. الحاصل أن المساجد ينبغي أن يراعى فيها عدم الزخرفة التي تشغل المصلين وتجعلهم ينظرون ويتأملون، وهم مطلوب منهم الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والاشتغال بما جاءوا من أجله من صلاة وتسبيح وتهليل ونحو ذلك، لا أن يشغلوا بكتابات أو نقوش أو ما أشبه ذلك ما يكون في الجدران من أنواع التجميل. هذا هو الأفضل، هذا هو الذي ينبغي. قال ما أمر ما قال نهي قال ما أمر، وفرق بين العبارتين. ومن هنا رأى عثمان رضي الله عنه رأى أنه لا حرج في أن يزين المسجد، لما رأى الناس زينوا بيوتهم وتغيرت أحوالهم في عهد عثمان لما اتسعت الدنيا، حسنوا بيوت وعظموها ووسعوها، فلا فرأى أن يغير المسجد أيضا، فرأى فهدمه وزينه وبناه بالحجارة المنقوشة وبناه. ما بعد، فيقول الله رحمه الله رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عباس إذا أطلق هو عبد الله، كما أن ابن عمر إذا أطلق هو عبد الله، ابن الزبير إذا أطلق هو عبد الله، ابن عمر إذا أطلق هو عبد الله، لأنهم أصحابة مشهورون ولهم إخوة، لكن هؤلاء هم مشهورون، فلهذا إذا أطلق أطلق واحد منهم فالمراد به هو المشهور. ابن الزبير هو عبد الله، وابن عباس هو عبد الله، وابن عمر هو عبد الله، وابن عمر هو عبد الله رضي الله عن الجميع. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرت بتشييد المساجد، تشييدها تحسينها وتجميلها بالشيد، وقصة يعني يصف نحو ما يزين به الجدران، هذا يدل على أن هذا ليس من المشروع وليس من الخرب. قال ما أمرت، ولا يدل على النهي ولا يدل على التحريم، لكن يدل على أنه لم يفعل هذا الشيء ولم يؤمر، بل يكتفى بذلك بما أكن عن الحر والبرد والشمس من الطين واللبن والجذوع وخشب وأشبه ذلك. فالمقصود هو ما يوكن الناس عند صلاتهم وعند جلوسهم في المسجد للقراءة والاعتكاف ونحو ذلك، يكنهم عما يضرهم من مطر أو شمس أو برد أو ما أشبه ذلك، وليس المقصود تشييدها وتجميلها وزخرفتها كما تفعل اليهود في كنائسها والنصارى كذلك، لا، لكن مثل ما قال ابن عباس بس بخربهمها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني لما طال العهد غيرت الأحوال وتباهى الناس المساجد كما تقدم وزينوها ورفعوها. والمشيد أيضا والمرفوع، يقال مشيد مزين ويقال مشيد مرفوع، أصل المشيد يعني مرفوع معظم، ويحتمل أنه أريد به أيضا المزين الشيد. الحاصل أن المساجد ينبغي أن يراعى فيها عدم الزخرفة التي تشغل المصلين وتجعلهم ينظرون ويتأملون، وهم مطلوب منهم الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والاشتغال بما جاءوا من أجله من صلاة وتسبيح وتهليل ونحو ذلك، لا أن يشغلوا بكتابات أو نقوش أو ما أشبه ذلك ما يكون في الجدران من أنواع التجميل. هذا هو الأفضل، هذا هو الذي ينبغي. قال ما أمر ما قال نهي قال ما أمر، وفرق بين العبارتين. ومن هنا رأى عثمان رضي الله عنه رأى أنه لا حرج في أن يزين المسجد، لما رأى الناس زينوا بيوتهم وتغيرت أحوالهم في عهد عثمان لما اتسعت الدنيا، حسنوا بيوت وعظموها ووسعوها، فلا فرأى أن يغير المسجد أيضا، فرأى فهدمه وزينه وبناه بالحجارة المنقوشة وبناه وسقفه بالساج. هذا كله من باب الاجتهاد، فقد أنكر عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم جميع، ولكنه احتج عليهم لأنهم غيروا حسنوا بيوتهم وزينوها. احتج عليهم أيضا بقول صلى الله عليه وسلم مما المسجد بنى الله له بيتا بنى الله له مثله في الجنة، قال أنا أحب أن يبنى لي بيت حسن جميل في الجنة. فحاصل أنه لا بأس بتحسينها إذا كان ذلك لا يشغل الناس، تحسين ما في نقوش أو نقوش خفيفة لا تشغل الناس كما فعل عثمان، شيء قليل الذي لا يشغل الناس لا حرج فيه، لكن تركه أفضل كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر، هذا هو الأفضل. لكن إذا زين تزيينا لا يشغل الناس ولا يؤذيهم ولا يصدهم عن عبادتهم فلا حرج في ذلك كما فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وفعل من بعده. أما أن تنقش تنقيشا كثيرا ويجعل فيها من الكتابات المشكلة، هذا أقل أحوال الكراهة، لأنه قد يشغل المصلي وقد يشغل القاري ويشغل من جاء ليسبح ويهلل بالنظر والتأمل وليس المقصود من المساجد هذا. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال أريد علي أجور أمتي لما يحصل لهم من الأجور عن أعماله حتى قلاء يخرج هرد المسجد حتى عرض علي في أعمالهم ما يقع من إخراج القذاء والشيء اليسير الذي يقع في المسجد من عود صغير أو فرقة صغيرة أو شيء شبه ذلك ما يعني يعتبر قذا وهو الشيء الحقير الصغير الذي ينبغي ينزه المسجد عنه فكيف بما هو فوق ذلك. فهذا يدل على أن إخراج القذاء وإخراج الأذى من المسجد وتنظيفه أمر.
هو الأنصاري خلف رجل صحابي جليل خلف العقبة يا عمر العقبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن رواية بفاتحة الكتاب متفق عليه. رواية لابن حبان وأبو حاتم محمد بن حبان الدستي شهيد متوفى سنة 54 300 صاحب الصحيح تاريخ وغيرهما والدرجه معروف وابو الحسن بن عمر رجل دار قبل الامام الحافظ المحجوب متوفى سنة 85 300 لا تجزي اصابه الله يقرا ويبات الكتاب من رواية أحمد داود الترمذي ابن حبان لعلكم تقرؤون هذا الفجر قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا إن فتحت الكتاب فإنه لا صلاة لمن مسلم لم يقرأ بها. هذه الروايات كلها تدل على وجود قراءة الفاتحة وأنها ركن في الصلاة لا بد منها وأن الصلاة بدونها لا تجزي ولا تصح. لهذا قال لا صلاة والأصل في النفي نفي الذات والحقيقة لا المجاز هذا هو الأصل ويؤيد ذلك لا تجزي ويؤيد هذا ايضا ما رواه مسلم الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه لم يقرا بها كتاب فيها خداد غير تمام وخداد النقص بعد اختجت الناقه اذا اسقطت ما في بطنها. الحاصل ان هذه الايات معناها تدل على انه لا بد من قراءه الفاتحه وانها فرض ولهذا ذهب جمهور اهل العلم الى ان ركن في الصلاه. عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه لم يقرا بفاتحه الكتاب فيها خداد غير تمام وخداد النقص بعد اختجت الناقه اذا اسقطت ما في بطنها. الحاصل ان هذه الايات معناها تدل على انه لا بد من قراءه الفاتحه وانها فرض ولهذا ذهب جمهور اهل العلم الى ان ركن في الصلاه في حق الامام والمنفرد واختلفوا بغيرهما والمأموم على قولين بل على اقوال ثلاث احدها ان فرض عليك الامام والمنفرد مطلقا وهذا ارجح الاقوال واظهرها في الدليل. الثاني انها سنه في حقه فليست فرضا وهذا هو المنقول على الاكثر ومن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم. وقول الثالث انها فرض في السريه لا في الجاهليه. الجاهليه عليه ينهض ويسمعها ويكتفي وفي السريه يلزمه ويقراها وهذا قاله جماعه من العلم وهو اقرب من الذي قبله اقرب من القول بعدم وجودها مطلقا ولكن قول وجودها مطلقا وارجح الاقوال الثلاثه وأوفق للدليل ففيه السوري يقرأها ويقرأ معها ما تيسر من الأول الثاني المغرب والعصر والمغرب والعشاء وفي الجاهلية يقرأها وينصت سكت إمام قرأ السكتة ولم يسكت قرأها وإن كان يقرأ ثم أنصت ويكون هذا من باب العام والخاص إذا قرأ القرآن السليم وأنصتوا آية عامة الحديث وإذا قرأ فأنصتوا حديث عام حديث لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب نص الخاص، والخاص يقضي على العام إلى غسله. الحديث الثاني حديث أنس، لكن تركها المأموم جهلا وجبها عليه أو تقليدا من غالب عن وجوبها أو نسيانا فالأظهر سحب صلاة، لأن هذا مما تعم به البلواء ولا الضوء بعد وجوبها على مطلقا أو على الجهلية قول له قوته على من يقرأ من أصحابه، فهو قول له قوته وجاهده. فإذا طلق المأمون جهلا ونسيانا وتقليدا لمن قال بعد الوجوب فإن صلاته صحيحة وتابعة للإمام، وأما أن يتعمد ذلك بغير الأدلة الشرعية هذا هو محل الخطر ومحل الخلاف في صحة الصلاة وعدمها. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لو التزم الصلاة الحمد لله رب العالمين، رواية زيادة عن عثمان متفق عليه. يذكر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ما كانوا يذكرون البسملة في قراءة ويبدأون بقراءة الحمد، فدل ذلك على أنها ليست من الفاتحة، ولهذا تركت، ولو كان منها لبدأ بها وذكر بها مع الفاتحة. فلما بدأ القراءة بالحمد دل على أن البسملة ليست منها ولكنها مشروعة قبلها وليست من آياتها خلافا لمن زعم ذلك، ولا يأتي مزيد لذلك. وذكر الصديق عمر في مثل هذا لبيان استقرار السنة وأن هذه المستقر لم ينسخ، قال الصحابي ذكر بكر وعمر أو عثمان أو الراشدين وما أشبه ذلك، فالمراد من هذا بيان أن هذا الشيء قد استقر وعرف من الصحابة ولم ينسخ، وإلا الحجة قائمة بينه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاجة إلى مزيد أحد، ولكن يذكرون الصديق ويذكرون عمر وعثمان وعليا والصحابة يذكرون في مثل هذا البيان أن الحكم لم ينسخ ولم يغير بل هو مستقر. هذا المسلم في رواية لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا يكونها جهرة كما يأتي، قد علها قوم أو إنها شاذة لأن الأخبار الكبار من يذكروها، لكن ذكر والده ما يأتي أن حملها على عدم الجهر أولى من العلة والتعليم وحكم على المستفيد، ويحمل النفي فيها على نفي الجهر لا على نفي الوجود، الموجودة يقرؤونها ولكنها سرعة. وفي رواية أحمد بن حسين بن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى بن خزيمة كانوا يسرون يسرون بها ولا يجهرون، وهذا هو الأولى. وعلى هذا يفعل النفي في رواية مسلم ويذكر بسم الله الرحمن الرحيم ويقرؤونها في آخرها ولا يذكرونها جهرة لا أنه لا يذكرونها أصلا. قال جماعة من العلم منهم العباس بن تيمية وجماعة من الحفاظ قالوا إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالبسملة في حديث واحد لم يكن ثابت، فإنما المحفوظ عنه والثابت عنه الإصرار بها وعدم الجهل بها، لكن جاء ذلك عن بعض الصحابة أنهم جهروا بها، ولعله للتعليم ليعلم القارئ أنها تقرأ وأنها ليست مهملة. وجاء عن بعض الصحابة أن تسمية أحد آياته فاتحة، ولكن الصواب أنها ليست أحد آياتها وإنما هي آية مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بعض آية من سورة النمل وهي آية مستقلة أنزلها فصلا بين السور ما عدا نبنى الأنفال والرعب والمعلوم، وهذا هو الأرجح أن آية مستقلة ليست من الفاتحة وليست من غيرها ولكنها مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور يعلم بها انتهاء السورة التي قبلها وبدء السورة التي بعد نزولها، إلا أنها بعض آية من سورة النمل كقوله جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وثبت في حديث أبي هريرة الآتي أنه قرأ بها لما فرغ من صلاته قال إني أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، احتج به بعض العلم على الجهر بها ولكن ليس بصريح، لانه يحتمل انه اراد يعني معظم ما دام فعل من افروعه وجوده وغير ذلك ليس بالصريح، والنصوص الصريحه كلها داله على انه لا يجهر بها. نعم.
حديث ما هو يا شيخ؟ لما صلى وخلوا اين ذهب تكفيره المسونة
نعم
معاوية لما صلى في المدينة بالصحابة صلوا اين ذهب تكفيره المسملة
نعم
لما صلى بالصحابة في المدينة وحيث الذي خرجه الحاكم من جدة فقالوا اين ذهب تكفيره المسملة لما صلى بالعرب المسملة فلما سلم قالوا اين ذهب التكبير واين ذهبت المسملة
أولا
فأنكروا عليه
ينظر في صحة هذا ثم إذا صح المراد بهذا أن كان ربما نقص التكبير يعني قبل صوته أما المسملة فمحل نظر أكفار المسلمون ذكرون أنه لم يكفر من صلاة لأي حديث صريحا أما الحاكم فقد قدروا الرعاة والضعاف لو طلعت النظر في رواية نعم
لا هو ليس في
الضرورة نعم
قرأ في صلاة آخر سورة وأول سورة
نعم
ركعة واحدة نعم. آخر سورة وأكمل إلى أول سورة التي بعدها ركعة واحدة يجهر بسم الله وسطهم
لا لا
لا يجهر
فاتحة كم آية
لا أفضل سبع آية
قل إذا قلنا أن اسم الاسمين تكون سبع
لا سبع السابعة غير العلوم العلم نسيت
قل الأخير
تكون أيضا غير أنت عليها السادسة
بالنسبة للقراءات بعد القراءة هي أي من
بعض القراءة يرى آية لكن القول لا يقرأ لك وما يمنع هل ينفر بها الصلاة الصلاة ولا قد يكون سمع من حوله قد يستطيع بعض الآية أحيانا من الصلاة السرية على القليل أو بعض الآيات يعلم أنه يقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس يوم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بهم القرآن ثم قرأ بهم القرآن قال آمين قال يكبر كلما سجد كلما جلس كلما رفع ثم يقول بعد ما يسلم والذي نفس بيده لا أشبهكم صلاة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدل على أن التسمية تقرأ وأن القارئ يقول بعد القرآن يقول آمين وأن المصلي يكبر عند كل خطوب رفع وأن هذه سنة عليه الصلاة والسلام. قد احتج بهذا من رأى الجهر بسم الله أن الراوي ذكر عن أبي هريرة أنه قرأ بها وسمعها الناس فدل ذلك على أنه قال ثم قال بعد القرآن لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما احتج به من رأى جهر بها تقدم في حديث أنس من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها وهكذا الصديق وعمر وعثمان تقدم في حديث عائشة ومسلم صلى الله عليه وسلم كان يفتح الصلاة الحمد لله قرأ بالحمد لله وجاء بينهما أنه كان لا يجهر بها عليه الصلاة والسلام وربما جهر بعض الأحيان مما يسمع الناس أنه يسمع الناس حتى يفهموا أنه يقرأها والغالب عليه أنه لا يفعل ذلك ولهذا أخبر أنس وأخبرت عائشة بافتتاح القراءة بالحمد ليس فيه التسمية وربما
هي رفع صوته بها بعض الأحيان حتى يسمعه من حوله ويعلم أنه يقرأها، كما جاء في حديث أبي قتادة أن يعني سبحانه كان يسمعه الآية أحيانا سرية يعني يعلم قراءته ويعلم ما قرأ بها عليه الصلاة والسلام. ثم هذا عام بصدق صريح على هذا كله فأشبه برسول الله فليس صريحا في أنه نطق بها جهرة، ليس بالصريح وإنما عمم وأطلق. يعني أنس صريح في المقام فلا يطلق الصريح من المجمل العام. وفي حديث أبي هريرة من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بعد أن قبل الضالين قال المشروع للأئمة والمأمومين وأخبر الله جميعا أن قالوا ولا الضالين إلا بعد آمين معناها استجب فهي دعاء مهم معنى طلب الاستجابة. وفيه أن السنة يكبر عند كل خطوة ورافع ذهب جمهور العلم إلى أنها سنة وذهب أحمد والجماعة إلى أنه فرض على التكبير في النقل فرض لا بد منه لأن الرسول أمر بذلك وفعله وقال صلي كما رأيته يصلي ولهذا قال من قال أنه فرض وهو الأرجح فذهب يصلون إلى أنه سنة وليس بفرض لأنه من كمال اسم كمال الصلاة لا من أصولها وأجزائها وليس بالجيد الصواب الأول وأن هذه التكبيرات وسمع الله الحمد فربنا الحمد هذه كلها من مهمات الصلاة فيجب الإتيان بها على ظاهر السنة صلي كما رأيت المصلي ولقوله كبر فكبروا نعم وقال قاسم يقول ربنا ولك الحمد هو يدل على الوجود. ويدخل فيها الى سجود التلاوه وتسجيل في الصلاه وداخل في سجودها يكبر عند الخفض ويكبر عند الرفع لانه في هذه الحال دون سجود الصلاه وتابع للصلاه يعمه الحديث يعمه تقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل خفض ورفع والسلام بخلاف اذا سجد خارج الصلاه والتلاوه فنزع العلماء في ذلك. وجاء في حديث عمر انه كان يكبر عند سجود التلاوه خارج الصلاه ولم يثبت انه كان يكبر عند الرب ولا استقراء كان يسلم ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه ليس فيها الا تكبير واحد اذا كانت خارج الصلاه تكون التلاوه والتكبير عند الخفض واما عند الرب فلم يرد شيء فذهب الجمهور الى انه يكبر ويسلم الحق لها بالصلاه تشبيها لها بالصلاه والحق لها بالصلاه والاول اخطر لا يلزم ذلك العبادات توقيفيه ولا مجال للقياس فلما لم يقل فيها التكبير من الرفع ولا السلام لم يجد شيء من ذلك وانما يشرع التكبير عند الانتفاض للسجود. اما في داخل الصلاه حكمه حكم سجاده الصلاه حكمه عند كل خطوه ورفع.
مروي عن عمر تكبير
عن عمر
رفعه رفعه او لم يرفعه
رفعه الحاكم ابو داود من طريق عبد الله بن عمر المكفر الضعيف والحاكم من طريق كبير المصغر عبيد الله والثقه فهو كنت لا باس به. نعم. الحديث الثاني حديث ابي هريره ايضا فقرات مفاتحه فقرأوا بسم الله الى اياتها هذا احتج به من يرى ان البسمله من الفاتحه جزء منها وآية منها ولكن صوب الدار في وقفه وليس بمرفوع والصواب عند اهل العلم ليس في هذا شيء مرفوع عند النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء بحثها من كلام الصحابه ومن بعدها او من قالوا انها احدى اياتها او من قالوا لا تقدم ان الصواب ان التسميه ليست آية من الفاتحه ولا من غيرها ولكنها بعض آية من سورة النمل وآية مستقله لا اصل بين السور فنعلم بها انتهاء السورة التي قبلها وبدأ السورة التي بعدها تنزل فصلا من السور هذا التسمية علم أن الآن السورة انتهت السابقة وأن الوحي الذي ينزل مبدأ سورة جديدة. والآية والفاتحة سبع بدونها سابعتها غير المغلوب عليهم ولا الضالين هي السابعة هذا هو الأرجح عندها الحديث الثالث عن هريره ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا من قراءه الضالين قال امين ورفع صوته هو أفضل رفع الصوت في الجاهلية بآمين أسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وائل وحجر أنه من التلمذ كانوا قال آمين رفع صوته أبوهم بعض الأخبار قال حمل صوته وصوابه أنه محمود رفع الصوت فالسلم بسم الله يرفع صوته كما يرفع القراءة يقول آمين ويقول الناس آمين. الآن الرابع عن عبد الله بن أبي أوبة الأسلمي رضي الله عنه أن رجل قال لرسول الله إني لا أستطيع أن أخذ القرآن شيئا بل ما عندي حفظ القرآن ما أستطيع أن أحفظ فعلمني ما يجزئني منه يعني عجزت عن فاكهة ماذا يجزئني أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا يدل على أن التسبيح يجزي عن القراءة إذا عجز عنها قد في هذه الدفاع من رافع ذلك الحمد لله وكبيره وقرا والحمد لله وكبيره وحمده فمن كان عنده قراءه قرا والفاتحه وغيره فان لم يكن عنده قراءه قرا قال هذا الذكر وقد يبتلى الانسان فيعجز عن القراءه ويستطيع الذكر كما جرى لزكريا لما وعده الله بالاحياء جعل له ايه يستطيع ان ينطق بالذكر ولا ينطق بالفلاح أن سبحه وقته وعشيه أو يسبح ويذكر الله ولكن لا يستطيع كلام الناس ولا يهتم والله على كل شيء قدير جل وعلا قد يبتلى بعض الناس بالعجز ليقرأ قراءة سليمة ولكن له يستطيع سبحان الله والحمد لله وفي الحديث تمامه قال الرجل يا رسول هذا لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجرني وارزقني فيتلو عافيا قال له كلمات طيبة تجمع له خير الدنيا والآخرة
لا
بأس
يجوز أن يؤم الناس على ما يجوز التسبيح
نعم
يجوز أن يؤم الناس الجماعة
على ما يجوز مثله يعني عاجزي مثله نعم لا صار لا يصير مأمون نعم ذكر ذلك هنا أربعة حديث تعلق بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام الأول عن أبي قتادة والحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه كان يصلي بنا يقرأ الظهر والعصر ركعتين أوليين بعد ذلك وسورتين ويسمعون الآية أحيانا ويطوف الركعة الأولى ويقرأ في الركعة بفاتحة الكتاب متفق عليه وكذا عن حديث بن سعيد رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنه قال حزننا قراءة رسول الله العصر حزن القيامة فركعة الظهر قادر وعرفها من فجر السجدة وفي الأخرين قد النصف من ذلك وفي الأولين من العصر على قلب أخرين من الظهر وفي الأخرى على النصف من ذلك هذا الحديثان يبينان صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الصلاتين وأنه كان عليه الصلاة والسلام يطول الظهر ويخفف العصر وهذا هو السنة يكون على الظهر أطول من العصر كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الروايات أنه ربما دخل في الظهر فيذهب الذاهب من البقية فيقضي حاجته ثم يتوضأ ويدرك في الركعة الأولى هذا يدل أن قد يقيل أكثر مما ذكره أبو سعيد فيدل على أن السنة للإمام أن يلاحظ أحوال الناس وأن لا يعجل بل يعتني بالركوع في الصلاة قراءة فيها حتى يتلاحق الناس وحتى يدرك الناس صلاته ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعنى بهذه الأمور وكان يطول الأولى من الظهر وذلك والله أعلم لأن الناس يقيلون ربما تأخروا ربما حصل لأحد ما يمنعه من العجلة من غسل أو غيره فكان عليه الصلاة والسلام يطول الظهر حتى يتلاحق الناس ويشبه هذا مكان يفعله في العشاء من التأخير حتى إذا رأوا اجتمعوا عجل عليه الصلاة والسلام السنة في الظهر أن يطول فيه ركعتين وليلين وأن يقرأ فيهما قدر الفاميه للتنزيل السيدة ومن هذه المسعين في الصحيح قدر 30 آية فإذا قرأ قدر 30 آية أو ما يقاربها أو زاد عليها بعض الأحيان فهذا كله من السنة لما في هذا من إدراك الناس للصلاة وتلاحقهم ولا سيما في الركعة الأولى وفي الثاني يقصر بعض الشيء، يقول أطول والثاني أقل في القراءة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن كان يسمع أولئك بعض الأحيان حتى يعلموا ما قرأ، حتى يستفيدوا ويتأثروا به عليه الصلاة والسلام. وإن كان الذي قرأ قد تقدر ولم يسمعوا أقل تقدر بالزمان، ولكن إذا أسمعه الآية كان هذا أكبر في البلاغ والعلم لو كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن النور لا مانع من القراءة فيها في الثالثة والرابعة حديث أبي سعيد، ولكن حديث أبي قلال يدل على أنه في الغالب يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا صرح أبو سعيد قتادة فليقرأ بالقرآن فاتحة الكتاب هو أصح. لأن أبي سعيد قد خرج من الشيخان، وحديث أبي سعيد لا ينافي، بل يدل على أنه ربما قرأ في القرآن زيادة على الفاتحة فلا منافع. فالأصل في الأساس المستقر أن يقرأ فيه فاتحة الكتاب في القرآن الظهر العصر، ولكن قد يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين الظهر ويقرا فيهما زياده كما دل على حديث سعيد يقرا فيهما على قدر النصف لقد 15 ايه في الفاتحه ونحو 6 ايات سويات فيها، هذا يدل على قد يقرا فيهما زياده عليه الصلاه والسلام فلا يكره ذلك. ثم العصر كان يختصر فيهما في الاخيرتين على فتح الكتاب على ما جاء في حديث قتاده وابي سعيد جميعا، وان يقرا فيهما بهذا الامر فقط خيرتين من العصر. ينبغي المؤمن ان يتاسى بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم وان يحلل بذلك وان يلاحظ ما فعله عليه الصلاه والسلام من الظهر والعصر، وان تكون العصر على النصف لهذا الحديث من اليسار فهو طول الظهر وخف العصر، والحديث من سعيد يدل على ان على النصف كقراءه، فدل ذلك على ان ينبغي يكون الظهر اطول وتكون العصر اخف، ما كان سنته عليه الصلاه والسلام. وفي حديث ابي سليمان بايضاح تفصيل قراءه الصلوات الخمس، وانه الظهر يطول كما تقدم عليه السيد وهذه القتاده، والعصر خف كما دل على حديث سعيد ايضا، وكان العشاء يقرا في اوسط المفصل، فالعشاء يونس الظهر والعصر يقرا فيهما في الاوليين في اوساط المفصل. اما المغرب فكان يقصر فيهما في اليوم الثالث ويقرا مع الفاتحه في اتصال المفصل، وهذا بعض في بعض الاحيان وليس كما يهمه سليمان بن يسار، بل هذا في بعض الاحيان وليس بصوره دائمه. قال بعض اهل العلم انما كانت قراءه القصار مغنى من سنه مروان بن الحكم لما كان امير في المدينه، اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن سنته المداومه على القصار، بل كانت تاره يقرأ من طريق المفصل وطرة من وساطه وطرة من قصاره في المغرب. ولهذا في حديث بين مطعم وهنا وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالطول وكمية الطوال كما المفصل، ودل ذلك على أن الاقتصار على قصاره المفصل في المغرب ليس من السنة الدائمة، بل فعله النبي بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام لا في جميع الأحيان. وهكذا برأت أم الفضل عند مسلم، فإذا روت أن سمعت في اخر حياته يقرا في المغرب بالمرسلات، من اخر ما سمعته عليه الصلاه والسلام، فدل ذلك على ان يقرا في المغرب بالمرسلات وما اشبهها من اوساط المفصل، ويقرا في هذه الطوالق الطور والذاريات والقمر واشبهها، ويقرا فيما بين ذلك في المغرب، ويقرا من القصار الشمس وضحاها والضحى والعاديات والسهيلات واشبهها، فلا يقتصر حالة واحدة، بل يقرأ طارة من الطوال وطارة من الأواسط وطارة من القصار في المغرب تنفيذا للسنة التي فعلها عليه الصلاة والسلام. أما الفجر فما لا يقرأ بطواله، سنة الفجر الطوال هذا أمر معلوم من الأحاديث كلها أن الفجر يطال فيها، والسر في ذلك والله أعلم أن الفجر ركعتان ليست طويلة، وبعد أن قيام الناس من النوم وفي نشاطهم فهم في حاجة إلى أن يسمعوا كلام الله وإلى أن يستفيدوا من كلام الله وإخلاص الجهرية، فكان من حكمة الله أن شرع فيها الجهر والتطويل ليستفيد الناس حال فراغهم وحال نشاطهم وحال رغبتهم في السماع، وفي هذه الحالة
قد جمع لهم النشاط وراحة بعد النوم مع قصر الفريضة من ركعتين فقط وكونها جهرية فاجتمع من ذلك ما يقتضي تطويل فيها والزائدة العظيمة للإمام والمأمومين جميعا. نعم.
وهل أن تشرب الملائكة هذه
جاء بها الملائكة لكن تشرب تشرب العصر أيضا والعصر لا يطول والجمع صار العصر وصار في فجر المتعاقبين لم تروا صار في العصر وصار
نعم القرآن كله كان مشهورا
وصدى ملائكة اليوم ملائكة النار تشهد أيضا العصر
يعني الكل يعني
لكن ليس أنا والسر والله أعلم والسر ما تقدم. نعم
الله حزر أبو الحزر الصحابة ركعتين الأولى قد أجزاء من تلك السلة الركعتين مفرقة
ماذا تقدم ركعتين
يعني مقدار 15 آية
نعم
الركعة قريب من 15 آية تقريبا في الركعة الواحدة
يظهر الله أعلم من طولة العصر والركعتين الأخيرة والنصف ذلك أن كل واحدة فيها قد ثلاث ركعات يعني بعد الركعتين على النصف الركعة فيها النصف ثم الأولى من العصر مثل ركعة الفجر والظهر فيكون في العصر 15 يعني الفاتحة معها عشر آيات غالبا إذا تأمل طالب العلم هذا يظهر أن كل ركعة فيها
هل يصبح بشيء
نعم يصلون في صلاة الفجر هؤلاء نازلون وهؤلاء يصعدون بعد الصلاة
نعم
بعد يجتمعون في صلاة العصر أيضا
أحسن
الذين نكثوا معنا في النهار يصعدون بعد العصر
أحسن
ويبقى النازلون بعد العصر إلى الفجر
أحسن صلى الله عليه وسلم إسماع الإمام صلاة السرية يعني في الآية كإسماعه في الجهرية
ما نعرف التفصيل ومطلوب يسمعون بعض الآية يعني يهرب ولا يلزم ان يكون مثل جهريه صوت المقصود يسمعهم قد يسمع الصف الذي يليه في بعض الوقت يسمع من يليه يسمع من يليه في الصف الاول فيظهر من بعض الروايات انه لا يكون في اسماع الجهريه ولكن اسماع دون اسماع يحصل منهم بيان ذكر حمام بن اراك انه يعلم قراءته للتراب لحيته لما سئل عن ذلك كنا نعرفون من اضطراب الهيكل هم يعلمون قراءة اضطراب الهيكل ويعلمونها أيضا مما يقع من إسماعه والآية بعض الأحيان.
أحسن الله عليك. هل الإسماع في الركعتين الأوليين أم مثل الإسماع من بعض الفاتحة في الثالثة والرابعة؟
نعم مطلق نعم التفسير أو مطلق نعم
نعم الإمام إذا وجد الذين يصلون خلفه مضاعفة خفف وإذا وجد الذين يصلون خلفه
واحد حجر
أقال هل هنا
الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقت يبقى أضعف منه هناك مرضى ضعفاء لكن لا يرفض
يعني ما تبقى إذا وجد خلفه في المرحلة يعني له عند السنة أقال وإذا وجد خلفه
لا صلاة ما جهل له وعيدها العمر كانوا يصلون لكن لو قدر انهم في بعض الاحيان يتحملوا ضعافا معروفين مرضى معروفون او في سفر يحملوا حالهم مثل الابدين يحصل مساجد العامه وراعي فيها
السنه.
هذا هذه الحديث الاربعه فيها بيان شيء من صلاه النبي عليه الصلاه والسلام في التي قبلها
الحديث من غيره دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قبل الفجر يوم الجمعة الإسلام مين تنزيل السجدة المعروفة أنت الكتاب لغة الله رب العالمين كان يقرأ بها الركعة الأولى ويقرأ في الثانية دخالة عن السلام بعد الفاتحة خرجه الشيخان أنه من حديث رواية الطبراني من حديث مسعود ودين ذلك فلم أقف على سند رواية الطبراني ولكن سكوت المؤلف يشعر بأن هذه الرواية لا بأس بها لأنه ذكرها وسكت عليها الله يظن أنها لا حرج فيها ولا بأس بسندها وطبع المعجم الكبير عن كم من 9 أجزاء أو 10 أجزاء يمكن أن يراجع في المسجد المسعود رحمه الله وهو ظاهر كان يقرأ ظاهر الاستمراء عليه الصلاة والسلام السنة الاستمراء فيها وذهب بعض أهل العلم لأن يسحب تركها بعض الأحيان لئلا يظن ظان أنها واجبة وهذا مقصد صالح لكن المحافظة على السنة كما حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم أولى وفي إمكان التنبيه على أنها غير واجبة بالكلام أيضا بالكلام والتركيب وراى مسلم الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مثلما رضى ابو هريره الذي كان يقرا صلاه الفجر والجمعه في حديث عن تنزيل السجده وفي حلف على الانسان وقد جاءت هذه السنه من روايه ابي هريره عند الشيخين ومن روايه ابن عباس عند مسلم ومن روايه مسعود عند الطبراني ولعلها جاء لطرق اخرى فكونها سنه ثابته فينبغي الائمه العنايه بها والمحافظه عليها كثير من الأئمة قد يتساهل في هذا ولا يقرأها يقولونها طويلة وبعضهم يقسمها يقرأ يقسمها في ركعتين وبعضهم يقسمها في ركعتين وكل هذا خلاف السنة السنة يقرأهما كاملتين الأولى في الأولى والثانية في الثانية هذا هو السنة والحديث فليفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيما مر فيها الرحمن سأل ولا يتعود ما تعود هذا الحديث يصبح في الصحيح او في الصحيحين صحيح مسلم او في الصحيح جميعا ان حذيفه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله في رمضان فاطال القراءه عليه الصلاه والسلام قراءه من بقره ومن النساء ومن عمران قال فمر في عبد الرحمن الا وقف عندها يسال ولا يتعود ما تعود في بعض الروايات ولا يبتسمه الا سبح هذه السنه السنه في التهجد صلاه النافله أن الغالي يتدبر ما يقرأ ويتعول عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا كان في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ عنه هذا في الفرائض لكن بعض الفقهاء قابله في فرض لأن الأصل أنهما سواء ولكن عدم نقله في فرض يدل على أن الأولى قد في ذلك الفرض لأمرين كلهما أنه لم ينقل كما نعلم ولو كان سنة فهذا نقل لأن الصحابة نقلوا كل شيء رضي الله عنه وأرضاه الأمر الثاني أنه قد يسبب الطول ولا يفتن الإمام قد يطول على المأمومين يقرأ وقف عند كل آية قد تطول القراءة بسبب هذا وقد يشق على المأمومين فلعل من الحكمة التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن ذلك من أسباب الطول فلهذا فعله في النوافل وفي تهجد الليل لأن هذه صلاة محل طول وليس يتبعه احد فلا سبب فيها تدبر الذي يتضمن السؤال عند آية الرحمة الى اخره تدبر مثله في كل قراءه لكن هو يقف عند آية الرحمة الى اخره هذا هو محل البحث والحديث في هذا الحديث ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب من عم النبي عليه الصلاه والسلام اذا اطلق فهو عبد الله وقال عباس له أولاد كثيرون بفضل وأثم وكثير وغيرهم لكن متى أطلق ابن عباس هو عبد الله لأنه لم يروي أحاديثا بفضل مات قديما فضل رضي الله عنه هو الأكبر لكن مات قديما في عهد الصديق أو أول خلافة عمر والذي بقي وروى الأحاديث عظيما كثيرة وانتفع به المسلمون بعلمه وروايته هو عبد الله فلهذا إذا أطلق هو عبد الله وقد عاش الى عام 68 توفى في خلافه ابن الزبير عام 68 من الهجره رحمه الله رضي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا وساجدا فأما الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن لن يستجاب لكم، قمن بفتح الميم كاستيعاب، قمن وقمع لن يستجاب لكم، حريج لن يستجاب لكم. هذا الحديث دل على فوائد، منها أنه ينهى على قراءة الركوع والسجود، ولا يسمح على القراءة، القراءة محلها القيام، ومحلها القعود في حل في حق من يعجز عن القيام كالمريض. وأما الركوع حل التعظيم بيس، وهكذا السجود حل التعظيم والتقديس والدعاء، فلا يسمح على القراءة، القراءة اختر لها القيام، الله هو الحكيم سبحانه وتعالى، فالقيام هو محل القراءة، وهكذا قعود من عجز عن القيام. أما الركوع فهو خضوع واستكانة لله عز وجل وانكسار بين يديه، يناسب فيه تعظيم، يناسب فيه تعظيمه ودعاؤه، والانكسار بين يديه بالتذلل والدعوات. فجاءت الصلاة على هذا، على هذا الموال، القيام محل انتصاب، محل قوة، فناسب أن يكون محل قراءة ومحل تدبر ومحل تعقل والإقبال على القراءة وتعظيم كلام الرب عز وجل. والركوع محل ذل وانكسار، وهكذا السجود فلا سبب يكون محل تعظيم وتقديس وتسبيح ودعاء وضراعة. وقد جاء هذا المعنى من حديث علي ان مسلم ايضا النبي نهاه ان يقرا راكعا وساجدا، وبهذا يعلم انه لا يجوز ان يقرا المصلي بالركوع ولا في السجود، وانما محل القراءه محل القيام. قال فاما الركوع فعظمه في الرب، هذا يدل على ان السنه تعظيم الرب في الركوع، وقال فيها سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم قل لي، سبحان الذي يرى ربك ولا تؤتي ربك يا غرامه، سبحانه القدوس كما جاء في الاحاديث، فهو محل تعظيم. والدعاء جاء فيه ضمنا، دعاء صار قليلا ضمنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم قل لي، جاء هذا الدعاء ضمنا ضمن التعظيم. والسجود يشرع فيه مع التسبيح والتعظيم والتقديس، يشرع فيه ايضا الدعاء، فان الله شرع فيه تسبيح سبحان ربي الاعلى، هذا تعظيم لله وتقديس له وايمان بانه الاعلى. اما كان السجود حال انخفاض وذل وانكسار، لا سبب ينبه فيه على علو الله، والركوع حال الانكسار نبه الى العظمه سبحان ربي العظيم المنزه عن كل ذل وكل انكسار وكل ضعف، فهو العظيم الذي لا عظم منه، والكبير الذي لا اكبر منه سبحانه، هو العزيز الذي لا عزم سبحانه وتعالى. والسجود اشد في الخضوع واشد في الذل والانكسار، فنسأل فيه زيادة سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، إشارة إلى أنه في العلو لا في السجود سبحانه وتعالى. والله فوق الجميع، فوق العرش، هكذا يعتقد أهل السنة والجماعة كما جاءت في الآيات وفي الأحاديث. فقد أجمع أهل السنة قاطبة على أن الله سبحانه في العلو فوق العرش دائم من خلقه وعلم في كل مكان سبحانه وتعالى. كما قال ابن المبارك نعرف ربنا من فوق السماوات على عرش بعيد من خلق، هكذا قال الأوزاعي وغيره. فله القوي الأعلى، وسبح ربك الأعلى، إشارة لما تقدم من علو الله وفوقيته، والأدلة في هذا كثيرة جدا لا تحصى في الأحاديث والآيات، علو الله وفوقيته رد على الجهمية والمعتزلة ومن قال في قوله العلم في كل مكان، فعلى الله قول علو كبيرة. وفيه شرعية الدعاء، فينبغي المؤمن ان يكثر من الدعاء في حال السجود ومحل الخضوع ومحل الانكسار، فينبغي فيه اكثر من الدعاء. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. هذا يدل على ان السجود حال قرب، الخضوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، تناسب ان يكثر فيه من الدعاء. حديثان يدلان على شرعيه الدعاء في السجود، وأنه محل إجابة، فينبغي فيه الإكثار من الدعاء. ثم الدعاء ليس خاصا بما يتعلق بالآخرة، وليس خاصا بالمأثور كما يظن بعض الناس، لا، يجوز أن تدعو بغير المأثور وما يتعلق بالدنيا وحاجاتك، لأن الرسول أطلق فأكثر الدعاء فاجتهد في الدعاء، ولم يقل بما يتعلق بالآخرة، ولم يقل بما يتعلق بالدين، فالأطلق فدل ذلك على انه يدعى في الفريضه وفي النافله في الدعوات التي يحتاجها الانسان، سواء تتعلق بالاخره اللهم اغفر لي وارحمني واعطني الجنه، او تعلق بالدنيا كاللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم ارزقني دارا
حسنة أو دارا واسعة وزوجة صالحة، والزوجة الصالحة فيها مصالح الدنيا والآخرة وما أشبه ذلك، اللهم ذرية طيبة وما أشبه ذلك. الحاصل أنه لا بأس بالدعوات المتعلقة بالآخرة ومتعلقة بالدنيا، اللهم فرج كربتي، اللهم اقض ديني، اللهم يسر لي كذا وكذا من حاجاته العاجلة وما أشبه ذلك. إن كان في السجن اللهم يسر خروجي من السجن، كان مهددا بشيء يسأل ربه العافية من هذا الشيء، وأن الله يكفي شر الظالمين إلى غير ذلك. ومن ضمن ما جاء في هذا المعنى وأصرح الدلالة على أنه لا مانع من الدعاء الدعاء بكل شيء مما أباح الله، قوله في رواية مسعود الصحيحين لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التجهد قال هم يتخير من الدعاء أعجبه إليه يدعو، هذا صريح لأنه يعني يتخير، واللفظ الآخر هم يختار من المسألة ما شاء، فهذان اللفظان صريحان في أن المؤمن يتخير وينظر لمصالحه. فهو ما من نس فهذا حديث ليس رواية ابن عباس من جهة رواية ابن هريرة، إلا أنهما إلا أن رواية مسعود أصرح بالمعنى وأعم، لأن قال ثم نتخير من الدعاء أعجب فيكفي، ثم لا يختار مسألة ما شاء، فإذا دعا لنفسه ولوالديه ولولاة الأمور بالصلاح والهداية كل هذا من الدعوات الطيبة، أو دعا لنفسه بأن الله يفرج كربته ويقضي دينه ويرزقه زوجة صالحة وذرية طيبة ورزقا حلالا وما أشبه ذلك، كله كلام طويل كله دعاء دعاء حسن وما أشبه ذلك. ومما يدعو على العموم يقول صلى الله عليه وسلم من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم ولا أعطاه الله بها الحديث، فلم يستجب دعوة خاصة ولم يقل في الصلاة أو في غيرها، فعم الصلاة وغيرها وعم الدعوات التي تتعلق بالآخرة والدعوات التي تتعلق بها الآخرة. والحديث الرابع حديث عائشة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي اللفظ الآخر يكثر أن يقول صحيح يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي اللفظ الآخر كان يقول هذا بعدما نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله وفتح السورة، هذا بعد هذا بعد نزولها يقول فيها فسبح حتى فاستغفر انه كان توابا، كان بعد ان يكثر يقول هذا في ركوعه وفي سجوده وفي غير ذلك ايضا في قيامه وقعوده يكثر بذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول قوله تعالى فسبح بحمد ربك.